بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإننا في هذه الليلة المباركة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والتي نسعد فيها بإشهار عقد أخينا الأخ وحيد عرفة على هاجر عادل السيد الصاوي، كما أيضا نسعد بإشهار عقد أخينا الأخ محمد طلعت على ابنتنا عائشة علي الميمي. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون هذان العقدان مباركين إن شاء الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصب عليهم جميعا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا، وأن يكون هذان العقدان نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن هذا الزواج من محاسن هذه الشريعة المباركة الغراء، فإن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى، وخلق في الذكر ميلا إلى الأنثى، وفي الأنثى ميلا إلى الذكر. وهذا الميل الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيهما لا بد من التصرف فيه على جهة شرعية بعيدة عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فشرع الله عز وجل الزواج ليكون هذا الزواج نقطة التقاء شرعية بين الذكر وبين الأنثى، فيحصل من وراء ذلك ذرية مباركة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقد جعل الزواج آية من آياته، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل جعل الله سبحانه وتعالى ذاك أمرا لجميع الأنبياء: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا كان الزواج من شعائر هذه الشعيرة المباركة، ومن محاسن هذه الشريعة المباركة، حيث إن الذكر وجد سببا شرعيا لأن يفضي بما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا بقي هذا الزواج الشرعي على الوجه الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقطة بيضاء في جبين هذه الشريعة الغراء، فلله الحمد والمنة. وتلك نقطة هي نقطة الزواج بما احتوته من معاني عظيمة، من المعاني العظيمة الإيمانية، من معاني عظيمة اجتماعية، من معاني عظيمة اقتصادية. فإن الزواج فيه من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وأعظم فوائده أنه شريعة رب العالمين، وأن العبد يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الزواج. فإذا انضاف إلى ذلك التعبد بالذرية الصالحة، فإذا انضاف إلى ذلك بناء المجتمع بناء شرعيا صحيحا، فإذا انضاف إلى ذلك قضاء الوطر على وجه شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فكان هذا الالتقاء غير منس لعبودية الله تبارك وتعالى، بل الإنسان يعلن عبوديته لله عز وجل حتى في لحظة شهوته، فلا تنسيه شهوته عبوديته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ لو وقفت عند محاسن الشريعة فلن ينقضي عجبك منها. ولكن الشريعة الغراء محاسنها عظيمة جدا، ولذا اخترت هذه الرسالة المباركة لعالم من علماء المسلمين المباركين، وهي رسالة بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وما أكثر محاسن هذا الدين. والواجب علينا في زمن اختلطت فيه المفاهيم وتغيرت فيه الثوابت وأصبح المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا، أن نعود إلى أصولنا الأولى وأن نعود إلى ركائز ديننا الأولى، وأعظمها الإسلام. الإسلام لابد أن نتدارس الإسلام في معناه وفي محاسنه وفي تشريعاته. لابد أن نتدارس الإسلام، لأن بعض الناس اليوم قد وصل إلى أنه لا يفرق بين الإسلام وبين اليهودية أو النصرانية، وأصبحت كل هذه عنده دينا واحدا. أنا أسمع بأذني من يقول بأنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح، ويستدل على ذلك بالقرآن. يعني يقول الناس لا تفوتون من جهة الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، بل كن يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فالكل على حد سواء إذا ما اتقيت الله وعملت العمل الصالح، ويستدلون على ذلك بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويأخذون هذه العمومات التي لا تفهم الفهم الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح هؤلاء جميعا إذا ما استقاموا على شرائع أنبيائهم. فلا شك أن من تبع موسى كان مؤمنا في عصره، ومن تبع عيسى كان مؤمنا في عصره، وإن الله تبارك وتعالى كان يرسل النبي إلى قومه خاصة، فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وكان منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فتميزت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بعثة للعالمين بل وللجن أيضا. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنا منا الصالحون كما قالوا أيضا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للإنس كافة، بل هي بعثة إلى الإنس وإلى الجن. فلا يسع أي مخلوق يعيش على وجه الأرض من الإنس ولا أي مخلوق من الجن إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله رب العالمين. ولهذا قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. ولذا أصبحنا نسمع الآن إخواننا النصارى إخواننا اليهود، نحن على وجه هذه الأرض إخوة لا فرق بيننا بأي اعتبار من الاعتبارات، بل مبدأ المواطنة هو المبدأ الأول الذي ينبغي أن نتمحور حوله. وأما مبدأ الولاء والبراء فقد انهدم عند كثير من الناس اليوم، ولم يفهم كثير من الناس الفرق الجوهرية بين الأمر بالإحسان إلى النصارى إذا كانوا لنا مجاورين وبين قبول دين النصارى أو قبول دين اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إلى النصارى متى ما جاورونا ومتى ما عاشوا معنا، فإننا نحسن إليهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لم يحسن البعض. الفرق بين هذه المعاملة القائمة على الظاهر، ففي الظاهر الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قبل النبي من اليهود الهدايا وأهدى لهم، لم يحسن كثير من الناس. الفرق بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لهذا أخواني أصبحنا في عصر نحتاج إلى أن نركز على الثوابت، وأن نركز على المسلمات، وأن نركز على الأصول. ولهذا أتيتكم هنا في الزعفران منذ عدة أيام في وفاة الحاج والد أخونا مجدي حفظه الله تعالى ورحم الله والده، وتكلمنا يوما عن أسئلة القبر الثلاثة: عن الرب وعن النبي وعن الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا على موجب الإيمان بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. وها نحن اليوم أيضا نتمحور في كلمتنا حول هذا المعلم العظيم وحول هذا الدين الجليل، وهو دين الإسلام. فما الإسلام؟ وما هي محاسن هذا الإسلام؟ ولا يكفي أن تقول الإسلام دين عظيم وتسكت، فإن الإيمان بمحاسن الإسلام في الحقيقة يزيد الإنسان متانة وقوة وتعلقا بهذه الشريعة المباركة. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام خلاصته الاستسلام. استسلام لماذا؟ استسلام بالنص، استسلام لله عز وجل في أمره ونهيه، استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وإقامة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، والانقياد له بالطاعة. ليس إسلاما لفظيا فقط، بل لابد من الانقياد بالطاعة، فأنت تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وتطبق ذلك عمليا. ولهذا كان من شروط كلمة التوحيد، كان من شروط لا إله إلا الله الانقياد بالطاعة. فأنت مسلم مؤمن، فلابد أن تعلم أن الإيمان قول وعمل. فأنت مسلم، ناداك المنادي خمس مرات في اليوم والليلة، فأين أنت من الصلاة؟ لابد من الانقياد. فالإسلام دين عملي، وهو اعتقاد قلبي، وهو قول لفظي، فلابد أن تجمع بين القول وبين الاعتقاد وبين العمل. أما من لم يعمل قط فكيف يكون مؤمنا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكل الآيات دلت على العمل، وأنه لابد من الانقياد بالعمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن العبد مدين لله سبحانه وتعالى حتى بالعمل الصالح. أنت مدين لله بهذا المجلس، أنا مدين لله بهذا اللقاء، أنت مدين لله بصلاتك المغرب، فلولا أن الله هداك لهذا لما صليت. ولهذا مثلك وأقوى منك وأزكى منك وأغنى منك لا يعرف بيت الله سبحانه وتعالى ولا يعرف ذكر الله عز وجل، فبقي هذا العمل مدنة لله سبحانه وتعالى. لهذا يا أخواني نحن في حاجة ماسة إلى أن نتدارس محاسن الإسلام حتى تعرف دينك الذي أنت عليه. كثير من الناس اليوم ما يعرف من الدين إلا اسمه بس. اسمك إيه؟ محمد. اسمك ايه؟ ابراهيم. علي. احمد. فقط. ديانتك؟ مسلم. اقرأ في البطاقة انا مسلم. لكن لو قلت له ما الاسلام لما استطاع ان يجيبك، ولو قلت له ما محاسن الاسلام، محاسن الاسلام ما هي، لما استطاع ان يجيبك للاسف الشديد. وانا لله وانا اليه راجعون. هذه الرسالة المختصرة لعلامة القصيم في عصره، إنه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سيذكر لنا محاسن الإسلام والأمثلة على ذلك في هذه الرسالة المباركة. فرعوني أسماعكم، فإن الموضوع في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالأس والأصل الذي نتمحور حوله. وقبل أن نعنى بدراسة القانون ودراسة المادة ودراسة الدستور ومعرفة السياسة حتى أصبحنا جميعا مهرة في ذلك، فلابد أن نعرف الأول الإسلام، ولابد أن نعرف الأول التوحيد. وإن التمحور حول قضية الإسلام من مفردات ومعانيه ونواقضه ولوازمه لهي أعظم بكثير من التمحور حول السياسة غير الشرعية. وإلا فالسياسة الشرعية جزء من ديننا، فما من كتاب حديث أو فقه إلا ولا عقيدة إلا ويذكر السياسة الشرعية. فعندنا باب القضاء وباب الحاكمية وباب الإمارة في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد، لا يخلو معتقد لإمام من الأئمة إلا ويذكر الواجب نحو من والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. إذن إخواني، الأمة في حاجة ماسة إلى أن تعرف ثوابت الشريعة، تعرف معنى الرب ومعنى الإله، تعرف معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان، تعرف نواقض الإسلام، تعرف مقتضيات الإسلام، تعرف لوازم الإسلام، تعرف اليهودية وما عليها من بطلان، تعرف النصرانية وما عليها من بطلان، تعرف المذاهب الردية التي انتسبت إلى الإسلام وليست من الإسلام في شيء، تعرف ما الجهمية وما منهجهم، ما المعتزلة وما منهجهم، ما الأشعرة وما منهجهم، ما الصوفية وما منهجهم. لابد أن تعرف هذا كله، لأن هذا كله من واجبات دينك عليك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. والله سبحانه وتعالى قد بين سبيل المتقين وبين سبيل المجرمين، وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المتقين واستبانة سبيل المجرمين مما فرض الله عز وجل عليك معرفته لتعرف دين الإسلام ونواقض دين الإسلام. تعرف أرضك ومساحتها وحوضها وسعرها، وتعرف بيتك وحدوده وسعره وغرفه بل ولبناته التي بنيته بها، تعرف زوجك وعائلتها ومهرها وقائمتها، تعرف كل شيء. حتى إذا أتيت إلى الدين فتقول بلسان حق: لو مؤاخذة يا شيخ أنا مثلا مش متعلم في الأزهر، لو مؤاخذة يا شيخ أنا مش فقيه في الدين، لو مؤاخذة يا شيخ أنا مش عارف في الدين. طيب لماذا لو مؤاخذة يا شيخ ما انتش عارف في الفلاحة؟ الواحد فينا إذا نزل من السعودية أو من الكويت أو كذا ومعه مثلا 500,000 ولا أقل ولا أكثر، أول حاجة لك أنا أروح النبارية أشتري 10 فدادين. طب أنت لم تفلح قط يا أخي، مش مشكلة، لكن مشروع أتعلم. وقد ينتقل الواحد الذي ما أمسك بفأسه يوما ما قد ينتقل ليكون فلاحا ماهرا. ليه؟ مشروع. أو بعضنا مثلا قد يذهب يشتري ماشية. ده في حياتك يا أخي، ده أنت كان أبوك يطردك من البيت عشان يقولك اعرف الماشية، تقول لا أنا في الثانوية، لا أنا في الكلية، لا أنا موظف. فلما صار معك مال الآن أصبحت تشتري من المواشي ما تشتري لتسمن مالك ولتزيد أرباحك، وأصبحت الآن تعرف المواشي، وأصبح عندك الآن الحظائر الواسعة، وأصبحت تاجرا ماهرا وهكذا. والله أحد إخواننا يخبرني منذ 10 أيام وعنده كم رأس من المشية، يقول أفضل شيء عند المشية، أفضل شيء، لا يؤذون أحدا ولا يتكلمون في أعراض أحد ولا شيء. أصبح شيء، أخذ البهيمة أغسلها وهي حبيبتي تعرف صوتي من الشارع، فإن تكلمت نادت علي. وهو موظف ومتعلم، لكن لما صار رزقه في هذا تعلم. حتى إذا أتينا إلى الإسلام، لو مؤاخذة شيخ أنا ما أعرفش في الدين، لو مؤاخذة شيخ أنا ما أعرفش أحط إيدي اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين، ما أعرفش، لو مؤاخذة شيخ أنا ما أعرفش حاجة في الدين. لماذا؟ لابد أن تتعلم ما يجب عليك معرفته من أصول دينك على الأقل. أنت لن تكون فقيها ولن تكون عالما ولن تكون بحرا في هذا، لكن على الأقل ما يقوم به دينك، على الأقل ما يسلك به عقيدتك، لابد أن تعرف عقيدتك في الله. الله أكبر شيء، أتعرف الله بأسمائه وصفاته؟ عد لي من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وما معنى ذلك وما أثر الأسماء والصفات، لن تعلم. عد لي أركان الإسلام بأدلتها، لن تعلم. عد لي أركان الإيمان بأدلتها، لن تعلم. يا أخواني، القضايا هذه هي التي اختلفت فيها الأمة. الأمة لم تختلف اختلافا أدى إلى شقاقها في النزول على الركبتين أو على اليدين، ولم تختلف مثلا التلقى يقع ثلاثا أو لا يقع ثلاثا فصار جماعتين. إنما الخلاف في أصول الدين، الخلاف بين هذه الفرق كلها والجماعات كلها، إنما هو في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر والصحابة والإمامة والتعامل مع أهل الأهواء. هذا اختلاف الأمة، مع أن أصول السنة أستطيع أن أجملها لك في صفحة واحدة، ولهذا وجد من أصول السنة عند العلماء ما لخصها في صفحة واحدة، كما جرى من الإمام أبي ابن الحميدية رحمه الله تعالى، كما جرى منه، فإنه قد كتب أصول السنة في ورقة واحدة، أصول السنة في ورقة واحدة، وهي أصول من السنة. وفعلا أصول السنة كلمات. أنا أقول لك الإيمان مثلا قول وعن، ثلاث كلمات، الإيمان قول وعن، ثلاث كلمات. في هذه الثلاث كلمات انقسمت الأمة إلى فرق كثيرة جدا، فعندنا المرجع وعندنا الخوارج وعندنا المعتزلة، ظلوا في هذا الأصل وتكلموا كثيرا، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يردوا عليهم ردودا موسعة، حتى عقدوا كتبا خاصة في مسألة اسمها مسألة الإيمان، مع أنه يجمعها ثلاث كلمات، الإيمان قول وعن. وهكذا في أي أصل من الأصول نؤمن بالقدر وأن الله خالق كل شيء. هذا القدر خاضت فيه فرق، وصار عندنا جبرية، وصار عندنا قدرية، وصار عندنا وما عندنا، فاحتاج أهل السنة إلى أن يصنف في القدر فقط مؤلفات خاصة. لهذا لابد أن تعرف يا أخي معدن الإسلام، لابد أن تفخر. أنا مسلم لا أرضى بغير حكم الإسلام، ولا أرضى أن ألبس لبسة غير لبسة الإسلام، وكل دين يخالف الإسلام فهو دين باطل رضي مردود على صاحبه، لا يقبل الله عز وجل من أحد توراة ولا إنجيلا في هذا العصر، ولا يقبل الله عز وجل من أحد يهودية ولا نصرانية. إن الدين عند الله الإسلام. يا ريت ما شغلوش نفسكم به، يا ريت ما شغلوش نفسكم، خلينا بس كبات الماضي وخلاص. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها، ولهذا من الله على نبينا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله النعمة وأكمل الدين، وهذه منة عظيمة، ليست نعمة تعدل نعمة الإسلام. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجل من اليهود قال لعمر رضي الله عنه، قال له: عليكم معشر المسلمين نزلت آيات، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ليه؟ لأنها شهادة من الله بكمال الدين، يبقى الله شهد بكمال اليهودية. فقال عمر رضي الله عنه، وقد ظن الرجل أن المسلمين لا يلتفتون إلى هذه الآية، فقال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وهو قائم بعرفة يوم إيه؟ يوم جمعة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو قائم بعرفة، فإننا والله لنحفظ الآية وهو يوم عيد عندنا، لأن عرفة يوم عيد، عرفة يوم عيد يا أخوان، عرفة يوم عيد عظيم، يقترب الله عز وجل من رؤوس الناس الذين يقفون في صعيد عرفة، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم من الوقوف على صعيد عرفة، ولا يحرمنا وإياكم من دعوة مقبولة يومها. إن الله لا يدن من رؤوس الأشهاد فيباهي بهم ملائكة ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون مغفرة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عيد عندنا، يوم عيد، يوم عيد عندنا، وإننا لنحفظ هذه الآية ونعلم ما فيها. فهو أكمل الأديان وأفضلها، لأن كل نبي قد جاء بشريعة خاصة، أما هذه الشرعة شرعة عامة، ولهذا ليس بعد نبينا نبي، ليس بعد نبينا نبي، بعد نوح نبي، بعد إبراهيم نبي، بعد موسى نبي، بعد عيسى نبي، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ليس نبي، وإنما دعاة إلى الله وعلماء على منهاج النبوة. ولهذا كل داعية على منهاج النبوة إنما يجدد الله سبحانه وتعالى به دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضيلة العلماء، علماء السنة الذين يبينون دين محمد بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. علماء السنة قدرهم على الرؤوس، ولهذا فلماذا؟ لأنهم ينبهون الناس على شريعة رب العالمين ويدلون الناس على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة، مش المساواة. وهنا أبين إخواني، ديننا دين عدل وليس دين مساواة مطلقة، إنما مساواة مقيدة، مساواة بين من يجب التسوية بينهم، وليس مساواة مطلقة. ولك دينك في الإسلام يا أخي في شفرة بين المسلم والنصراني، لا، لا يسوي الله بين المسلم والنصراني، إنما المساواة فيما يجب المساواة فيه، فيما يجب المساواة فيه، وإلا فديننا جاء بالتميز. قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس ديننا دين المساواة بين العالم والجاهل، بل العالم عالم والجاهل جاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي من أتى الذنوب والمعاصي وجهر بذلك بالمطيعين. قال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم. إن ذلك لو سويت بين الذين اجترحوا السيئات والذين عملوا الصالحات ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. ولهذا بقى النداء، إحنا نريد المساواة، نريد العدالة، نريد مش عارف إيه. قل لي ماذا تريد بالمساواة؟ ماذا تريد بالمساواة؟ هناك مساواة مشروعة مقبولة وهناك مساواة مردودة. إن سويت بين من سوى الشارع بينه بينهما فأنت الآن جئت بالإسلام. وأما إذا سويت بين ما لا يمكن التسوية بينهما فإنك الآن خرجت عن شرعة الإسلام في هذا. قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا؟ يبقى التسوية بين المسلمين والمجرمين جائزة، بين الذين اجترحوا السيئات والذين أمنوا عن الصلاحات جائزة، بين المسلمين وبين غير المسلمين جائزة. ولهذا عندنا قاعدة حتى استعملناها في الفقه وفي كثير من الأحيين، يقولون بأن الشريعة لا تفرق بين مجتمعين ولا تجمع بين متفرقين. الشريعة أتت، لا يمكن تأتي الشريعة بالجمع بين المتفرقين أو التفريق بين المجتمعين، لكن تجمع بين المجتمعين وتفرق بين المفترقين. ولهذا ديننا دين إيه؟ دين عدل، ليس دين مساواة. ديننا دين مواساة، ليس مساواة، مواساة. ولهذا وجبت الزكاة، وجب الصدقة الفطر وسنة الصدقات لنواسي، وجبت الرحمة وكذا، يحصل بذلك المواساة. أما المساواة نقول نريد المساواة، مساواة بين أي شيئين؟ بين أي شيئين؟ مساواة بين إيه؟ ولهذا الذين تنتفخ حناجرهم مساواة 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 في إيه؟ ولهذا لو سأل كل واحد من بجواره تريد مساواة في أي شيء هيختلفوا، لأن ده عايز مساواة على وفق مزاجه وده عايز مساواة على وفق مزاجه. والإسلام بريء من هذا كله، إنما المساواة تكون بين من سوى الله سبحانه وتعالى بينه. فديننا بني على محاسن عظيمة وكمالات عديدة وصلاح ورحمة وعدل وحكمة، ما يشهد الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا. فعلا يا أخواني لو تأملنا في الإسلام، ليس شريعة بشر، ليس شريعة عقلاء. ولهذا للأسف الشديد بعض الناس إذا اختلف دينهم يقول لك إيه، أين صوت الحكماء؟ أين صوت العقلاء؟ إن صوت الحكماء وصوت العقلاء لا يضبط الأمة، إنما صوت العلماء، صوت العلماء. فإذا اختلفت الأمة وجب رجوعها إلى الكتاب والسنة. ومن أضر بالكتاب والسنة؟ الحكماء العقلاء. إن وصف الحكماء والعقلاء لا يفرق بين إسلامي وغير إسلامي، بين مسلم ونصران. فمن المسلمين عقلاء حكماء، ومن النصارى عقلاء حكماء، ومن اليهود عقلاء حكماء، ومن اليونانيين عقلاء حكماء. لكن الذي يفصل بين الأمة العلماء. لهذا نقول إذا اختلفت الأمة أين العلماء؟ أين صوت العلماء؟ لكننا لو قلنا، بعض الناس يقول لو قلنا العلماء فعندنا النصارى لا يقبلون العلماء، وعندنا يهود لا يقبلون العلماء، إذا لا تقل العلماء قل الحكماء والعقلاء. نقول إذن ذهبت هويتك وذهب تميزك، إنما أرجع أنا إلى العلماء، أرجع أنا إلى الراسخين. وهذا كلام ربي سبحانه وتعالى في مواضع عديدة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الحكماء وإلى العقلاء. صح؟ هم ليه؟ إلى الله. أي في سورة النساء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي آية أخرى أيضا في سورة النساء قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إذا وقعت الأمة في هذه الأمور العصيبة أذاعوا به ولو ردوه إلى العلماء والحكماء، ولو ردوه إلى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الرجوع إلى العلماء، إن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والواجب علينا الذي يتعين إذا اختلفت الأمة في شيء فردوه إلى الله والإيه والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من الذي يعرف الرد إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى رسول الله يعني إلى سنته؟ فمن الذي يعرف تأويل الكتاب وتأويل السنة؟ إنهم سلف الأمة، ولهذا وجب علينا الرجوع إلى سلف الأمة. ولهذا أنا أقول وغيري يقول، فمن يقبل قوله يقبل قول من دلني على الكتاب والسنة كائنا من كان ولو كان عبدا حبشيا، ويرد قول من خرج عن الكتاب والسنة كائنا من كان ولو كان قرشيا هاشميا. فإن الله عز وجل لا يقبل الأقوال بالأحساب والأنساب، وإنما يقبل الأقوال بموافقتها الحق. ولهذا انزع من رأسك الآن، انزع من رأسك قبل دقيقة كمان، انزع من رأسك الآن أن تقلد في الدين رجلا تموت عليه وتحيا عليه، بل وق نفسك على قبول الحق متى ما جاءك من كتاب وسنة، فارفع بذلك رأسك، فارفع بذلك رأسك، فذلك هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فانقسمت الأرض إلى ثلاثة أقسام، الشريعة مع الناس، أنتم أيها الناس وأنا معكم حيال الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام، أنت حتى تحدد قسمك. أما القسم الأول فقسم قبل الشريعة فعمل بها ودعا إليها، فكان منها أرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وقسم آخر أمسك هذه النصوص وحفظها، وإن لم يعلمها لأنه ليس عنده فقه فيها، فصان الله عز وجل بالشريعة، قال وأرض قبلت الماء فأمسكته حتى أتى الناس فسقوا وزرعوا، كويس فيها نفع وإن كانت دون النفع الأول. وأما القسم الثالث فإنما هو أجاذب، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، فهذا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. قال: فمن نظر إلى الشريعة ومحاسنها علم أن هذه شريعة نبي وليس الشريعة بشرية، ليس قول البشر وإنما قول رب البشر سبحانه وتعالى، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يا أخواني لو أسألكم أنا الآن، من أفضل الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر الصديق. أحد يخالف اللي مخالف يرفع إيده، اللي بيخالف يرفع إيده، طبعا لا أحد يخالف إن شاء الله، لأن هذا إجماع. قال ابن عمر كما في الصحيح: كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. حتى الروافض لما بيقولوا علي أفضل، فإنه ثبت بالسند الصحيح أن عليا صعد منبر الكوفة ثم قال: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان علي وقد ثبت عنه بالسند الصحيح، كان علي يقول: لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. كذاب، أجلده اللي يفضلني على أبي بكر وعمر. وطبعا الروافض دلوقتي الشيعة في إيران كل هؤلاء وغير إيران كل دول يفضلوا من يا أخواني؟ هم بيفضلوا بس على أبو بكر، لأنما يسبون أبا بكر وعمر ويتعبدون الله بسبهما، بل إنهم يقولون بأن المهمة الأولى إذا خرج مهديهم المخفي، المخفي في السرداب بقاله أكثر من 1000 سنة، لما يطلع أول شيء يفعله سوف يخرج أبا بكر من قبره وعمر وحفصة وعائشة ويقيم عليهم الحد. ومع ذلك يأتي من يقول بالتقارب مع الإيه؟ مع الشيعة، ومن يقول ليس بيننا وبين الشيعة أي خلافات، ده حاجة بسيطة خالص، إحنا بنتبع في رب وإله ونبي وتنتهي المسألة، وليس بيننا وبين الروافض إيه؟ خلاف. حتى إن بعضهم نادى بأن يكون المذهب الجعفري مذهبا خميسا زي المذاهب الأربعة، زي مذهب الأحناف الشافعية والمالكية والحنابلة، يكون عندنا مذهب الجعفرية أيضا. هذه دعاوى موجودة، دعاوى بالتقارب مع النصارى، دعاوى في التقارب مع الشيعة والروافض، وإن لله وإن إليه راجعون. لو كان هؤلاء يعرفون ما الإسلام وما السنة وما الشيعة وما مبادئ الشيعة ما قال واحد ده الخلاف بيننا وبين الشيعة 5% بس، 5%. بل إن بعضهم يقول إن الخلاف مع الشيعة فقط، فقط والله أقرأه بعيني يا أخوان، اللي يقول إن الخلاف مع الشيعة إنما في نقطة واحدة، إنه أهل السنة يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وأما الشيعة فيرون إرسال الإيه؟ فيرون إرسال اليدين بس، الشيعة يرسل الإيدين وإنما السنة يحط إيده اليمين على إيده الشمال على إيده الصدر، ومش يسكت حتى كمان حتى يبقى فيه حتى خلاف، يقول: وهذا قول في مذهب الإمام مالك، هذا وجه في مذهب الإمام مالك، يعني حتى برضو من السنة كمان، يعني ما ذهبت إليه الشيعة في إرسال اليدين برضو حتى وجه عند السنة. بالله عليك أيقبل هذا الكلام؟ إنهم يقولون بسبع بكر وعمر وكفر الصحابة إلى النفر القليل، إنهم يقولون بأن القرآن الذي نقرأه قرآن محرف، إن القرآن الذي أنزله الله 6 أضعاف هذا القرآن ليس فيه حرف واحد من القرآن الذي تقرؤونه. هذا المذهب الخامس الذي يدرس أو ينبغي أن يدرس. فبعض الناس للأسف الشديد لا يفقه مثل هذه الأشياء، وتخيل عليها هذه الدعاوى، خصوصا التلفزيونات اليوم فيها قنوات فضائية لا تعد ولا تحصى، فاللي يطلع لك التقارب مع الشيعة، واللي يطلع لك التقارب مع النصارى، واللي يطلع يقول كذا وكذا. فلا بد يا اخواني ان تفهموا دينكم بارك الله فيكم، وان تعرفوا الخطوط الحمراء واللمبات الخضراء، وكل ذلك لا يكون الا بمعرفة الكتاب والسنة. فهذا الدين الاسلامي اعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة وصدق. وغرضي من هذا التعليق، يقول الشيخ عبد الرحمن، وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يضرب جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أيوة والله يا أخوان، والله يا أخوان نعجز عن إدراك أسرار الشريعة، إنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الوحي يا أخواني، أسرار الوحي، أسرار التنزيل، ولهذا سمى الله الوحي اللي هو بقى الإسلام، سمى الله هذا الوحي حياة وروحا، قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا روحا، يبقى سمى القرآن إيه؟ روحا، وسماه نورا، وسماه شفاء، وصفه بأنه شفاء وهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك أن في معرفة هذا العلم، أي العلم بمحاسن الإسلام، انتبه، عنوان هذا معرفة محاسن الإسلام. قد يقول قال يا شيخ ما الإسلام احنا عارفينه، ما الإسلام احنا عارفينه، احنا محتاجين حد عرفنا محاسن الإسلام. أيوة نعم يا أخي، إن محاسن الإسلام تزيد إيمانك به ويقينك به، بدلا من أن يشوش علينا الآن المبشرون والنصارى عبر القنوات ويطعنون في نبيك ويطعنون في إسلامك. وانظر إلى الذين اتفروا إلى الغرب، إلى أمريكا واليونان وكذا، فقد رجعوا بلا دين نتيجة الشبهات التي ألقيت عليهم هناك، فلم يكن عندهم رد. معرفة محاسن الإسلام فيها فوائد، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، لأن الاشتغال بالموضوع يعظم بحسب متعلقه. فإن كانت معرفتك بالشيء معرفة بهذا الشيء عظيم، كلما عظم الشيء عظم الانشغال به، وليس أعظم من الإسلام. لهذا كان أشرف الموضوعات وكان أجل الموضوعات، فمعرفة والبحث عنه والتفكر فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. أما نقعد ولو 100 ساعة يا أخواني نتعلم محاسن الإسلام، هذا الوقت لك لا عليك. أما أن تعيش 60 سنة ولا تعرف الإسلام حسنة، ولو جلست مع نصراني لا تستطيع أن تثبت له الإسلام. كثير من المسلمين لو يجلس مع نصراني اليوم والله ما يستطيع أن يثبت له الإسلام، ولا وجوب الإسلام ولا محاسن الإسلام. ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث. فلا شك أن الإسلام أعظم النعم، ولهذا التحدث بنعمة الإسلام ومحاسن الإسلام مما يجب عليه. فإن الله إذا أنعم عليك نعمة وجب حيالها 3 أشياء: 1 أن تتحدث بهذه النعمة، 2 أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، 3 أن تعترف أن مزد النعمة وواهب النعمة هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لما قالوا له مع أمواله الكثيرة واخبالك أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ماذا قال؟ قال الحمد لله على المليارات المملياره دي، ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة والقوة أبدا. وما قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم بوجوه المكاسب. أنا رجل شاطر في التجارة، لا تقول لله ولا تقول للرسول هو كان ربنا تاجر معايا، لا، أنا رجل أعلم وجوه المكاسب. زي ما تروح واحد دلوقتي مثلا تاجر يكون عنده أموال كويسة ولا بتاع، تقول والله إحنا بنجدد في المسجد وشوف لنا أي حزبة كده، يقول لك آه عرفت طريقي. نقول له يا عم اذكر نعم الله عليك، ده ربنا وهبها لك يا عم، أنا ما انا رجل شقيانت الليل والنهار، ما تجيش بقى تقول ربنا ومش ربنا، انا اعلم كيف اتي بالقرش، ده انا اجيب القرش لو فين ورا الشمس. لا والله، والله لا تاتي بالقرش الا بقدر الله عز وجل. ان روح القدس قد نفذ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها ورزقها. ولهذا لما خرج قارون على الناس في أبهته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أبض يا عم إلى الأبهة، شوف يا عم نعم ده ربنا ننعم عليه، زي ما احنا دلوقتي عدينا على فيلا كويسة ولك يا عم شوف ربنا راضي عنه يا عم، إنما احنا أو سيارة كويسة ولك شوف يا عم الناس اللي ربنا راضي عنها. فأصبحنا نقيس رضا الله بنعم الدنيا مع أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. لكن يا أخي خذ المقياس الذي تقيس به نعم الله، من أعطاه الله الدين والاستقامة والهداية فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنه. ده بقى اللي يغبط، علمك نبيك هذا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبط إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بي أنا ليل وأنا نهار، ورجل أتاه الله مالا لكن إيه بقى فسلط على هلكته في الحق صار ينفق الأموال الطائلة، إنما فيلا المليارات كل هذا زائل ويمضي. ومنها أيضا أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكمال تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقاعد. حينما تعرف قدر الشيء يعظم عندك، كلما عرفت قدر الشيء عظم عندك، إنما متى تتهاون في الشيء إذا لم تعرف قيمته وقدره، إذا لم تعرف قيمته وقدره. ولهذا لما قال المشركون للصحابي الجليل وحديثه عند البخاري لما أرادوا صلبه فساوموه أولا قالوا إيه رأيك، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ولدك؟ فقال لا والله لا أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة وأنا في أهلي ومالي، بشوكة مش يصلب، لأنه عرف قدر النبي وعرف قدر الإسلام. نعم. ولهذا تحمل بلال ما تحمل ووضعت الصخرة على صدره وهم يسحبونه في الطرقات وهو يقول أحد أحد، لأنه يعرف قيمة الإسلام. سوموه. سمية رضي الله عنها قتلت في خندق التعذيب ولم تساوم المشركين على دينها لأنها تعرف قيمة الإسلام. خباب يعر عن ظهره وتشعل له النيران فما يطفئ النيران إلا برد ظهره لأنه يعرف قيمة الإسلام. تعال كده للشاب المخنفي السيدة تعال قوله يا ابني صلي يا ابني الإسلام، عرفه قوله إيه قيمة الإسلام عندك، إيه قيمة. كثير من المسلمين يا أخواني اليوم والله ما يعرف قيمة الإسلام، والله لو تقول الإسلام ولا 100 جنيه يمكن يعني ما هو الذي يقبل ريشه 5 جنيه و10 جنيه وعلبة السجاير وبتاع، هذا لا يعرف قيمة الشريعة ولا محاسنها. ولو كان موقنا بأن الرزق هو الله وأنه لن يأتيه من الرزق إلا ما قدره الله إما بالحرام أو بالحلال لما مد يده، لو علم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فصبر حتى يأتي رزق الله، والله ما مد يده إلى رشوة. لو علم الذي يضجر بنساء المسلمات ويتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام، لو علم أن الله يراه من فوق 7 سماوات والله لما تسطر ليفجر بامرأة مسلمة. قيمة الإسلام عندنا يا أخواني غالية عظيمة، مهج النفوس وفلذات الأكبار، لا تسوي شيئا عند الإسلام، عند الإسلام لا تسوي شيئا. فالإسلام أبي وأمي ودمي وروحي ونفسي وحياتي. ومنها أنا من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. لو أحسن عرض الإسلام لقبل. ولهذا مصعب بن عمير لما أرسله النبي إلى المدينة وكان الواحد من هؤلاء يأتيه قم لماذا تحدث الناس، فيقول طيب اجلس اسمع مني، فإن سمعت حقا اتبعته، وإن سمعت باطنا رده علي، اسمع بس. فكان مصعب يعرض الإسلام عرضا صحيحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فيعرض الإسلام عرضا صحيحا، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. فلو تصدى، يقول الشيخ السعدي كلمة رائعة يا أخوان وعبارة طيبة، يقول فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه. لو قام دعاة صادقون لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يبيعون دينهم ولا يتناقضون في منهجهم لأقنعنا الناس بالإسلام. لكن لما اطلع دلوقتي على التلفزيون مثلا وانا عمال احترق في المسجد وقول الإسلام والشريعة ومش عايزين ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية، فأول ما اطلع على التلفزيون دلوقتي يقول ايه يا عم الشيخ رأيك في الديمقراطية، انت مش كنت بتقول الديمقراطية زمان حرام، ايه رأيك فيها دلوقتي بقى؟ أقوم أقول أصل خلي بالكم أصل الديمقراطية دي قسمان، في ديمقراطية غربية دي حرام تبع الغرب دي حرام، إنما في بقى ديمقراطية مصرية دي بقى لا بأس به. طبعا أنا كده سقطت من أعين الناس لما أنا النهاردة اليوم كنت بوقت بالتصوير مثلا، بالتصوير مثلا، وإن التصوير حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار وغير ذلك من هذه النصوص، يوم واحد بقى النهاردة يسألني يقول لي يا عم الشيخ انت لو مسكت الحكم هتعمل ايه في التماثيل بقى بتاعت مصر دي، تمثال ام كلثوم وتمثال مش عارف احمد عرابي، هتعمل ايه؟ وانا كنت بحرم على الناس بقى التصوير. كان الواحد يجي لي يقول لي يا عم الشيخ انت ابويا مات اعمل له صوره ابيض واسود حتى، اقول له لا حرام كله مصور في النار. طيب يا عم الشيخ انت تعمل ايه بكره لما تمسك الحكم في التماثيل؟ أو ما أقول والله يا جماعة أنا هرجع لمجمع البحوث الإسلامية هو لا يفتي في المسائل دي. يا عم احنا عايزين نعرف رأيك أنت. لا لا أصلا عملي مؤسسي، أنا هرجع إلى المؤسسات. طب لماذا الهروب؟ ولهذا أصبح كثير من الدعاة يسقط الإسلام وهيبة الإسلام وهيبة الدعوة بين الناس جميعا. ليه؟ لأن الداعية لم يشرح الإسلام الشرح الذي كان يشرحه من قبل شرحا صادقا، شرحا صحيحا، شرحا عليه النصوص. لا أتي أنا اليوم وأقول لكم قولا ثم إذا خرجت على وجهة التلفاز قلت قولا آخر، وإنما الداعية صادق المصدق. أبو بكر رضي الله عنه صدق مع الله وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم نسيت أن أقول لكم إن أبا بكر الذي هو أفضل الأمة قد قفز على رأس الأمة كلها وأصبح أفضل الأمة وأكرم الأمة وأجل الأمة بعبارة تبناها منذ أن أعلن إسلامه، عبارة السعادة وعبارة النجاة ومسلك النجاة، وكل طريق طريق النجاة يعود إلى هذه الكلمة. لقد كان أبو بكر يعلنها دائما، قال لئن قال النبي ذلك فلقد صدق. ولهذا لما يقول له تعالى صاحبك زعم ان رحبة المقدس وقال وجاء، قال ان قال ذلك فلقد صدق. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الان سيعاهد قريشا وعلى ما نقبل الدنيا لان قال، وهكذا. فجعل ابو بكر عبارته الاولى التي تصدر بها الناس لان قال ذلك فلقد صدق، وهذا الواجب على المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فبعد هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في محاسن الشريعة والعناية بمعرفة محاسن الشريعة، لأن العبد كلما كان بالإسلام أعرف كلما كان له أشد تمسكا وأعظم دعوة، وكلما كانت قضية الإسلام قضيته، وقل من الناس من يجعل قضية الإسلام قضيته دعوة وتحاكما وتعبدا ونشرا، كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما هي الأمثلة على محاسن الإسلام؟ وهي كثيرة أكثر من أن تحصى،
ولكن الشيخ انتخب بعد بعض هذه الأمثلة ليدل بهذه الأمثلة على غيرها. فما هي الأمثلة الدالة على عظمة هذه الشريعة وعظم هذا الإسلام؟ قال المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، أي الإيمان بجميع الأنبياء، الإيمان بما جاء به الأنبياء من توحيد الله سبحانه وتعالى ومنابذة الشرك. فهذه أصول اتفقت عليها جميع الأنبياء، ولهذا قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء لم يختلفوا في أصول العقائد وأصول الدين، وإن اختلفوا في الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فمثلا صناعة التماثيل وغير ذلك كانت جائزة في عهد سليمان عليه السلام، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أما في عصر الإسلام فلا يجوز التصوير ولا يجوز صناعة التماثيل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، أي صورة، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا قبر عالي إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. طبعا هذا لمن يقدر على ذلك، يعني لولي الأمر أو للإنسان في بيته. أما الإنسان إذا لم يكن لا ولي أمر ولا لمن تحت ولايته فإنه لا يغير المنكر باليد، إنما المنكر باليد هذا يكون لولي الأمر ولمن له قدرة على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنسان لا يستطيع أن يغير المنكر باليد إذا لم يكن في حدود الولاية. أنا لو أدخل بيتك الآن أجد صورة لو أمسك بها وأكسرها قد يحصل بيننا ما يحصل، ولهذا أنصحك أنا أنصحك أن تكسرها، فإن كسرتها وإلا حسابك على الله سبحانه وتعالى. يبقى التماثيل كانت في عهد سليمان، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ألا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. السجود تحية كان في زمن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أما في شريعتنا فلا يشرع لأحد أن يسجد لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى معاذ بن جبل قد سجد له لما عاد من اليمن أنكر عليه ذلك وقال: ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لإيه؟ لزوجه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأصول الدين من التوحيد والإخبار عن الله عز وجل، هذا محل مشترك بين جميع الأنبياء. أما الشرائع والأحكام تختلف من شرعة إلى شرعة، ولهذا لا يجوز لنا أن نستدل بشريعة من قبلنا إلا إذا أتت به شريعتنا وأيدته شريعتنا. يعني ما ينفعش مثلا تستدل بما كان في زمن يوسف أو بما كان في زمن سليمان أو بما كان في زمن إبراهيم من أحكام إلا أن تشهد شريعتنا لذلك. مثل مثلا الناس اليوم يجوزون بناء المساجد على القبور، فلئن قلت لهم ليس هذا من شريعة النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. ومع ذلك يحتجون عليك بما جاء في القرآن عن في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني يدعون ما كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بما كان في الأمم السابقة ولو على وجه الإخبار حتى مش على وجه التشريع. يعني قال الذين غلبوا على أمرهم دول مش أنبياء، شرعوا لهم حد وإلا فبناء المساجد على القبور لم يشرع حتى عند اليهود والنصارى، والنبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يبقى فرق بين أحكام كل نبي وبين أصول كل نبي، فالأصول هذه متفق عليها بين جميع الأنبياء، الأصول متفق عليها التوحيد. ما من نبي دعا غير الله، ما من نبي عبد صنما، ما من نبي استغاث بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه إلا الله، ما من نبي طاف حول قبر. ولهذا ما نراه الآن في قبور الموتى، عند قبور الموتى من دعاء واستغاثة وذبح ونذر، هذا ليس في دين أي نبي من الأنبياء، هؤلاء خارجون عن جميع الأنبياء بما يسمون بالتصوف. فإن الصوفية دي فإن الصوفية دينهم هناك عند القبور، عند القبور، فبعضهم يسجد للأصنام وبعضهم يدعو إلى ذلك ويقولون هؤلاء هم الصوفية، أصفى الناس قلوبا وأصفى الناس روحا وأصفى الناس عقيدة والعياذ بالله. وليس الصوفية على ذلك، بل هم الذين أدخلوا الخزعبلات وأدخلوا الخرافات إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن عندهم إلا هذه القبور والكفاف حولها لكفة. فدين أصله الإيمان بالله، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء، شوف كل أمة تؤمن بنبيها فقط وتكذب نبيها، يؤمن من يؤمن وكذب من يكذب. أما أنت فإن دينك يأمرك أن تؤمن بكل نبي من الأنبياء. ما حكم من كفر بعيسى؟ كافر. ما حكم من كفر بموسى؟ كافر. ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين، وقال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل الله كذبت عاد هودا، لأن تكذيب نوح في أصل ما جاء به تكذيب لجميع الأنبياء، لأن جميع الأنبياء قد أتوا بهذا. أما أنت فمؤمن، ولهذا أمتنا الأمة الوسط التي آمنت بجميع الأنبياء وشاهدة على جميع الأنبياء، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناء المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. يعني أنت تتكلم مع نصارى فيما هم عليه لا فيما كان عليه عيسى عليه السلام، فأنا قابل ما كان عليه عيسى وقابل ما كان عليه موسى في أصل الدين. فالأنبياء جميعا أنبياء عندنا نؤمن بهم ونعذرهم ونوقرهم ونوجلهم ونرفعهم على الرؤوس ونقول أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. أما عند غيرك لا تجد هذا المعتقد، لا تجد هذا المعتقد. فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المسندة إلى وحي الله ورسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة العقل الصريح، حتى الإسلام لا يخالف الفطر السليم ولا العقول الصريحة. فالإسلام دين وحي وفطرة وعقل، وحي من عند الله وفطرة سليمة على ما خلقها الله، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وعقل صريح يفهم مراد الله. ولهذا عندنا قاعدة أن لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الإيه الصريح. فإذا وجدت تعارضا بين نص وعقل فإما أن يعود ذلك إلى ضعف النص أو وضعه، وإما أن يعود ذلك إلى عدم صراحة العقل، وإلا فالعقل الصريح يتوافق مع النص الإيه الصحيح. يعني لسنا الذين نقول لا نؤمن بحديث الذبابة مثلا، ليه؟ لأنه لا يتوافق مع العقل وقد صح النص. أيوة نعم، يبقى العقل الصحيح الصريح يقول إيه سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما تقول لا، أصل الغرب قد يفهم عن الإسلام القذارة، كيف نشرب إناء وقع الذباب فيه، هذا دين القذارة وهذا 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 إلى آخره. نقول هذا الذي تفعله أنت هو القذارة بعينها وهو الزبالة بعينها، لأن شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا أرفع ما يكون. ولهذا صاروا الآن بعدما كانوا ينكرون ذلك عقليا صاروا الآن يستدلون به على أن النبي لا ينطق عن الهوى إنه هو إلا وحي يوحى، بعدما أثبت العلم الحديث صحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عندنا هذا صحيح بعلم أو بغير علم، ولو العلم عارض فنقول أخطأ العلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الإيه؟ الداء. هو بينزل بالجناح اللي فيه الداء، شفاء هذا الداء ودواء هذا الداء ما في الجناح الآخر. ففعلا وجدوا أن هذا جناح الداء وأن هذا جناح الدواء، فقالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحضروا المدارس العقلانية لكل حاجة بالعقل، كل حاجة بالعقل، نقول النص يقولون بالعقل مش بنص، فلا تعارض بين النص الصحيح والعقل الايه الصريح، لا تعارض بين هذا وبين ذاك أبدا. فما أدت به الشريعة نقول سمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس. النبي يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى لا يمكن نقول سعادة الناس في تطبيق دستور وضعي، هذا مستحيل. ليه؟ السعادة في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. ولو حكمك من حكمك، لو عمر حشاه يعني لن يحكم عمر بغير الشريعة، لكن لو حكمك أعقل الناس وأحلم الناس بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، واجتمع العقلاء جميعا على وضع دستور فلن يكون فيه السعادة، فيه الضنك والدمار. هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن، لأن الشريعة حياة وروح، بل غير الشريعة موات. قال تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو واحد يحدث أحزابا في الأمة ويقول الأمة تحتاج إلى هذا، وهذه أحزاب نافعة في الدعوة، حتى في الدعوة كل حزب ينفع الدعوة من جهته، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها بأنها جاهلية وتقول أنت بأنها نافعة، من الذي قال بأنها نافعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر من قبل ربي عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني يا محمد تبرأ من الحزبية، من الحاء والزاد والباء والياء والتاء المربوط، تبرأ من كل حرف، إياك أن تظن في حرف من الحزبية فضل الحزبية أنا بها السعادة. وإلى ناقش النبي صلى الله عليه وسلم أقول يا رسول الله إني أستدرك عليك، لقد قلت عنها بأنها جاهلية دعوة فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية، وأنا بين ظهوركم، وإن الناس اليوم قد أثبتوا فعلا أن الأحزاب نافعة الأمة، نقول هذا. وإلا هذا ليس تأصيل العلماء وليس تأصيل دعاة يقولون بهذا، وإنما هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه شيعا. يقول لك لا دي أصلا مش أحزاب يعني يرجع لك مش أحزاب دعوية ودينية، إنما دي أحزاب إيه سياسية، وإن الأحزاب الدينية المحرمة، أما الأحزاب السياسية فليست محرمة. نقول وهل لما اختلف الصحابة، لما اختلف الرجلان وقال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، كان مختلفين في دين في عقيدة في منهج، أم كان مختلفا دينيا دنيويا؟ دنيويا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها إيه منتنة، ولكنها شبهات تلقى على طريق السنة، تلقى على طريق السنة. ولا أعظم ما جاء به ديننا الاجتماع، وأعظم من بعد التوحيد، وأعظم ما حضر منه ديننا التفرق بعد الشرك، فأعظم ما أمر الله به التوحيد بعد الاجتماع، وأعظم ما حضر الله منه الشرك وبعد التفرق. ولهذا قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا لا خير في هذه الأحزاب ولا خير في هذه الجماعات، لأن كل جماعة بما لديها فرحة. فينقل في جماعات دعوية نقول نعم هي دعوية، نعم، لكن دعوية إلى مبادئها، دعوية إلى أصولها، دعوية إلى مرادها، دعوية إلى شيخها، دعوية إلى كتبها، دعوية إلى فكرها. ولهذا يجي واحد يقول لك لا تما في جماعات، جمعيات، جمعية إحسان وجمعية مش عارف إيه بيلموا أموال ويجعلونها عند الأيتام والمساكين وكذا، نقول هذا التعاون على البر والتقوى ليس على فكر. الآن لما نقول يا جماعة احنا بنجمع زكاة الفطر ونوزعها على فقراء البلد، أي فكر في هذا؟ فإن الأصول الستة أين الأصول العشرون؟ فلا تقص، فشرط القياس حتى يكون مقبولا أن يلحق الفرع بالأصل في العلة حتى يدرك حكمه، لابد من قياس الأصل على الفرع المنضبط. فحينما يجمع الناس صدقات الفطر ويوزعونها على الفقراء، أي إشكال في هذا؟ وأي غضاضة وأي فكر التقى عليه وأي كتاب؟ وإذا كانوا صادقين فإنهم كالجمعيات هذه، فليترك كل واحد منهم هو عليه وليذهب إلى الجمعية الأخرى. أنا الآن أوزع على الفقراء من هذا المسجد أو من المسجد الكبير أو من مسجد في البدراوي أو من مسجد في بيالة أو من مسجد في مدغشقر، كل ذلك لا يفرق وليس فكرا. أين شيخ صدقة الفطر؟ أين فكر صدقة الفطر؟ أين كتاب صدقة الفطر؟ فلا تلحق هذا بذاك ولا يشوش على الناس مثل هذه الأشياء، فإن هذه جماعات وفرق قامت على خلاف السنة، وإلا فأعظم ما جاءت به السنة بعد التوحيد الاجتماع. ولهذا عندنا جماعة المسلمين جماعة واحدة، فمن شذ عن السنة شذ في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح الأمر، قال: وستفترق مدعاة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا شيخك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أما الحزبيات من سبيل مين؟ ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم شيئا لست منهم في شيء. وإني سائلك: الإمام أحمد كان من أي جماعة؟ وابن تيمية كان من أي جماعة؟ وابن شهاب الزهري كان من أي جماعة؟ وابن القيم كان من أي جماعة؟ ما جماعتك يا ابن عبد الوهاب؟ وما جماعتك يا ابن باز؟ إنما كل هؤلاء فهموا الدين بفهم السلف وصاروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد التناقض في هذه الأحزاب والجماعات، ويحذر بعضهم بعضا. ترى جماعة لك يلا بنروح بالدم نفد فلان، ويضعون أصوات ويمشون هنا وهناك، حتى إذا ينجح يقولون: لا، ليس هو الحاكم الشرعي، ليس هو الحاكم الشرعي. ونعود تاني ننكث ما كنا قد بدأناه وما كنا قد فعلناه. فقال: فدين أصله الإيمان وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه. هذا لا يتصور أن دينا أفضل منه، فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق. ولهذا يا إخواني نحن لا نرد الحق ولو أتنا من اليهود أو النصارى، لأن الحق أحق أن يتبع بغض النظر عن قائله. ولهذا الشيطان لما قال لأبي هريرة: دعني الليلة الثالثة بقى وسأعلمك شيئا تنتفع به، ثم علمه آية الكرسي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل ليلة النبي يقول له: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. فلما قال له ذلك في الليلة الثالثة ماذا قال؟ قال: صدقك وهو كذوب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق. وجاء أن يهوديا أيضا قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني تربطون بين المشيئتين بالواو، والأصل أن مشيئة النبي تابعة لمشيئة الله عز وجل، فيكون الحرف المستعمل حرف ثم ما شاء الله ثم شاء محمد. فماذا قال النبي؟ قال: لا تسمعوا اليهود أبدا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. إنما تجد عند الجماعات والطائف لا يمكن يقبل الحق، ولو يعني مثلا الشيخ فلان يقول حق وليس من شيوخهم يبقى هذا مردود عليه، ما يقبل منه صرفا ولا عدلا أبدا ولو عنده خطأ واحد طالما ليس من جماعتك. إنما لو كان من جماعتك ووقع في أخطاء كمثال الجبال وتجد تنتقده، ولك يا أخي كل ما من أحد إلا مردود راض مردود عليه، يا أخي الخطأ جار، يا أخي مش عارف إيه. فلما جاء عنده هكذا. ولهذا تجد لكل قوم هاد، لكل قوم هاد، ولكل قوم شيخ، ولكل قوم طريقة. ولهذا قول العوام: لكل شيخ طريقة. نعم نعم، لكل شيخ طريقة عند الجماعات والأحزاب والفرق. أما طريقة أهل السنة الجماعة طريقة واحدة لأن شيخهم واحد، فطريقتهم واحدة ودينهم واحد ومنهجهم واحد وإن اختلفوا من الفروع ودين الإسلام يقر الحقائق. طيب، يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوي الأخلاق، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بالعدل مش بالمساواة، ولهذا لا تجد نصا أبدا في القرآن والسنة يأمر بالمساواة، إنما لو وجد يبقى تسوية مقيدة. إنما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أصول جميع الأديان. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح بها الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم يا أخواني، عقائد هذا الدين، لأن عقائد ديننا هي عقائد دين إبراهيم، هي عقائد عيسى. ولهذا نقول أهل السنة والجماعة ليسوا أتباع النبي والصحابة فقط، بل هم أتباع جميع الأنبياء. ليس أتباع نبي، نحن لسنا أتباع النبي فقط، إنما نحن أتباع جميع الأنبياء، لأن نبينا أمر أن يتبع سبيل الأنبياء قبله، والأمر له أمر لنا ما لم يرد دليل يدل على الاختصاص. والله عز وجل بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين إيه؟ هدى الله فبهداه مقتده. فمحال أن يكون هدي الأنبياء هديا لرسول الله ولا يكون هديا لنا. ولهذا أنت جماعتك جماعة كبرى، جماعتك من لدن نوح، من لدن نوح، طائفتك حزبك من لدن نوح عليه السلام. ولهذا الإنسان يا أخوان يترفع وينأى بنفسه أن يكون تبيعا لواحد يحركه كما يحركه إيه؟ كما يحرك إصبعه، يحركه يمين يمين شمال شمال، احضر احضر ما احضرش ما احضر، روح تعال حط صوتك ما تحط صوتك، اقطع الورق نزل الورق. ألا عجيب، يقال لواحد أحدهم: أنتوا هتعلقوا صور السنة دي، أنتوا هتعلقوا صور، أنتوا معروف أنتوا صور حرام عندكم، هتعلقوا صور مش هتعلقوا قبل ما يعلقوا. فماذا قال؟ مش يقول مثلا هي الصور فيها حاجة مثلا ما فيش دليل عن منع، أو يقول مثلا أي دليل؟ قال: والله لسه لم يصلنا شيء إلى الآن، لم نصلنا شيء في الصور إلى الآن. ألا طيب يا ابني، واللي من 1400 سنة دول كانوا بيعملوا إيه؟ إحنا وصلنا في الصور من 1400 سنة، من 1400 عام وعندنا بيان في التصوير، واخد بالك؟ ليس بعد 2011 نحتاج إلى بيان آخر، لأنه ليس نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. حتى عيسى لما بينزل في آخر الزمان فإنما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لكن النبي قال ويضع الجزية، يعني يرفعها فلا يقبل إلا الإسلام، ومن ديننا الجزية. نقول: هي من ديننا، لأن النبي لما أخبر أخبر مقرا بذلك، فتكون شريعة النبي إذ ينزل عيسى رفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فعيسى ينزل تبع الإسلام. عيسى ما جماعته، لأن كان واحد بعد محمد يحدث جماعة غير محمد والصحابة لكان أكرم الخلق في هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى عليه السلام. ولهذا عيسى سيكون واحدا من هذه الأمة. ما جماعته إذا نزل؟ جماعة المسلمين، يصلي وراء رجل من هذه الأمة. ولئن جاز تكوين جماعات لكون الشافعي جماعة، ولكون أحمد جماعة، ولكون مالك جماعة. كل هؤلاء مضوا بلا جماعة إلا جماعة المسلمين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا أكبر دليل على نسف هذه الجماعات والطوائف نسفا فلا تبقي أثرا أبدا لهذه الجماعات. فما دليلك وما شرعتك؟ مش واحد يطلع التلفزيون يقول لك إيه؟ أنا عاوز واحد، عايز واحد يقول لي إيه تحريم الأحزاب ده؟ إيه دليل واحد بكر تحريم الأحزاب؟ انظر إلى الجرأة، دليل واحد على تحريم الأحزاب؟ عجيب هذا. لأن نحن نريد بعد 1000 سنة دليلا واحدا على تكوين هذه الأحزاب. فإن قال قائل: المصالح، وهنا نعمل إيه؟ نقول: المصالح مصالح الشريعة، فإن الله خلق الخلق وشرع الأمر، ولا يمكن أن ينسجم الخلق إلا بالأمر. ولهذا قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. هل أحد قال لو أن العينين في الرأس كان أفضل، لو أن الأنف كان في جنب شوي كان أفضل؟ هل أحد يملك أن يعدل على خلقه؟ أبدا. كذلك لا أحد يملك أن يعدل على شرعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي أمر أن يحكم بين الزوج وأنزل الله وأن يحكم بينه بما إيه؟ بما أنزل الله. المثال الثاني، يبقى المثال الأول على محاسن الشريعة أصول الإيمان التي اتفق عليها جميع الأنبياء وبها صلاح القلوب، أن يفرض الله بالعبادة والتوجه والقصد، وأن يؤمن بجميع الأنبياء وأن يتبع جميع الأنبياء. يا أخوان نتبع جميع الأنبياء، لا نترك سبيلا واحدا من سبلهم التي اتفقوا عليها. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إيه؟ إبراهيم حنيفا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني يا أيها المسلمون حينما تقرؤون قول الله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى فإياكم أن تظنوا شكا بإبراهيم، لئن شككتم بإبراهيم فأنا أولى بالشك، ولئن عدم عندكم الشك فيا فلينعدم عن إبراهيم عليه السلام. أنا أولى بالشك من إبراهيم، تزكية النبي لدين إبراهيم. وقال سبحانه في التحزب بقى سبحان الله حضرتنا آية الآن عظيمة جليلة، اللي بيقول عايزين دليل واحد خد يا عمي دليل من أول نوح لغاية النبي، خد دليل هو في كل أمة هذا دليل موجود. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إيه؟ هو الذي أوحينا إليك شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى شريعة نوح إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شريعة عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا لم تشرع الحزبية في زمن من الأزمان، فالذي أتى بالحزبية كالذي يأتي بالشرك في أنها أمر لم تختلف فيه شريعة نبي من الأنبياء ولا أصل نبي من الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أنا أقيم الدين ولا تتفرق به. وعلى فكرة اللي بيقولوا الأحزاب دول تعرف الصبح والمشايخ قالوا ما فيش أحزاب، هتلاقوا الصبح يقول لك ما فيش أحزاب حسب ما بس، لكن النصوص مش مشكلة، النصوص دي كلها مش مشكلة، لكن تتغير الأفكار تغير كل شيء. خلاص هنأيد فلان يبقى نأيد فلان، نأيد علان يبقى نأيد علان، راح فلان يبقى راح فلان، جه فلان يبقى جه فلان، وهكذا. المثال الثاني شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. يعني كأن الأول مثال الأول أصول الإيمان، والمثال الثاني أصول الإسلام. والإيمان للباطني والاعتقادات، والإسلام للظاهر والأعمال الجوارح. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان. الله أكبر. وذوى عوده ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. ولهذا يا أخواني الذي لا يصلي أي معلم من معالم الإسلام تراه ظاهرا عليه. الصلاة والجماعة والآذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. تخيلوا بلدا ليس فيها آذان، تخيلوا بلدا ليس فيها جمعة ولا جماعات، تخيلوا لو كنا في هذه البلد لنلتقي في هذا المسجد في الجمعة والجماعات، أكان يعرف أحد أحدا؟ كان يزكي أحد أحدا؟ أنا الآن مثلا ما أقول واحد جاي من الزعفران مثلا يعني، أو أخونا عاد من خلال أخونا عاد، أخونا عاد لما زوج ابنته الآن زوجها أخونا وحيد، هل سأل عادل عن وحيد أحدا؟ لما عرفه من المسجد كفى بذلك معرفة. وأخونا وحيد لما جي يبحث عن امرأة أو أخت أكيد قالوا ده والله ده الأخ عادل عنده مين بنت، قالك بس خلاص أخذ بنت شحات، ما سأل بقى. فالمسجد يعرف بك وهو أكبر تزكية لك. فإذا رأيت رجلا ينصب قدمي في صلاة الفجر وهو من أهل الجمع والجماعات فاعلم أنه على خير، فاعلم أنه على خير. إنما عمر مساجد الله إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لكن الرجل بجوار المسجد ما يدخله لا تتزوج منه ولا تزوجه ولا تشاركه ولا تصحبه في سفر، فإنه رجل سوء، رجل سوء، ذاك الذي ينادى عليه 5 مرات في اليوم والليلة، فإنه عاق متمرد. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الجمعة والجماعات كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. فالصلاة معلم عظيم نلتقي فيه في المساجد ونتعارف وتتآلف القلوب وتتلاقى الأبدان والأرواح والقلوب. فانظر إلى أسرار الصلاة تجد عجبا عجابا في أسرار الصلاة. انظر إلى امرأتك الساجدة الراكعة، لا يمكن تزني امرأة ساجدة راكعة ولا يسرق راكع ساجد إن كانت صلاته بحق وإن كانت صلاتها بحق. متى تزني المرأة الراكعة الساجدة وهي تكون 5 مرات في اليوم والليلة وتقف قارئة الفاتحة راكعة ساجدة 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتين مع السنن، أتزني مصلية 40 ركعة؟ أبدا. أيسرق من يصلي 40 ركعة؟ أبدا. أيفجر من يصلي 40 ركعة؟ أبدا. أيخون من يصلي 40 ركعة في اليوم؟ أبدا. 40 ركعة في سجدتين ب80 سجدة، 80 سجدة لله في اليوم، ثم أرفع رأسي بعد 80 سجدة لأكون سارقا أو زانيا أو خائنا؟ لا ورب العالمين. أما الذي قد يؤدي بقى الصلوات أداء ظاهرا لا يعي ما فيها ولا يتدبر ما فيها فذاك شأنه شأن آخر، وإلا فالله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام من البخل والشح. فإن المسلم كريم يا أخوان جواد، المسلم يجد بما عنده. ولهذا انظر إلى الأنصار، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وبغضهم نفاق. ليه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فالكرم والجود يرفع صاحبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما جاءه رجل يسأله فلم يكن عند النبي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يضيف هذا الرجل، يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. صارع وقال أنا هذا. يبقى كده العيال طبخة بقى النهاردة والبيت يعني فيه بقى خير. ودلوقتي لما أقول مثلا مين لا ياخد الشيخ يعشيه، حد صرف عيد، فيبقى بقى تاخد بقى أكيد البيت عمران. فذهب الرجل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، عندك شيء يا امرأة؟ معي ضيف رسول الله. قالت والله ما عندنا شيء سوى كسرات من خبز للصبية وليس لي ولا لك طعام. فماذا قال الرجل؟ قال توردت. قال كذا؟ أبدا. قال علليهم حتى يناموا ثم قربي الطعام واطفئي السراج وأري الضيف أن نأكل. ففعل فأكل الضيف وبات طاويين، حرم الصبيان وبات طاويين. فلما قضى على رسول الله خلاص الليلة انتهت وانتهت بقى خلاص، هو ضيف رسول الله مش هتجيبه بقى رسول الله خد ضيفك. والله العظيم يا رسول الله انا رحت ما كانش عندنا كسرات من خبز وزوجت قلت قمت لا لا ده ضيف رسول الله لا 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 لا, لا, لا. والله يا رسول الله بيتك والله يا رسول الله مش لاقي ده انا بطن مصارين يا رسول الله. لا الكلام ده طبعا لا، لم يكن الصحابة على هذا طبعا. الواحد فينا لو جاب مثلا 5 جنيه في الجامع بيقف يقول قيم الصلاة يا راجل، قيم الصلاة يا عم اتأخرت، ما دافع 5 جنيه في الجامع. دافع 5 جنيه في الجامع. ولهذا نصيحتي لكل أخ إن كان عندكم قدرة على بناء مسجد اوعى تاخد من حد أحد من البلد، خد من بره البلد، خد من كذا الجماعة اللي مش إيه قيم الصلاة يا عم الشيخ ده، وأنا جايب لك خطيب، ده في واحد قريبي من السجعية عايز يخطب النهاردة، يا عم احنا مرتبين الخطبة، لا يا عم ازاي ده السجعية؟ اشمعنى السجعية مش عارف، المهم هي اللي جت في بالي دلوقتي. صحيح فاكد؟ فاوعى تاخد حاجة. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي ضيف رسول الله بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله، وهذا لا يكون إلا بوحي، إن الله عاجبا من صنيعك وزوجتك بضيفيكما تلك الليلة. إن الله عاجب من فوق سبع سماوات، فالله لا تخفى عليه خافية. فالكرم شيم الكرام والجود، وليس يا أخواني الكرم والجود بنوع الطعام أو الشراب، أبدا أبدا يا أخواني، ولكن بالبذل والسخاء، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا، ولو كان ثمرة. هذا السخاء والجود، لا تتعود البخل، ولهذا تربى على الكرم، ربي أولادك على الكرم، فإن الكرم يبلغ بالعبد مبلغا عظيما. وإن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كأحد. ولهذا أم سليم لما قالت أبو طلحة لما قال لنا اذهب إلى النبي فأتني به وبأربعة أو خمسة، فقد أعدت أم سليم لرسول الله طعاما يوم الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر نادى في الناس، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، تعالوا، فإن أبو طلحة قد أعد لكم طعاما. فجاء إلى أبي طلحة فأخبره، فدخل أبو طلحة لأم سليم وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بالمهاجرين والأنصار. فماذا قالت؟ يا سلام يا أخوان، ماذا قالت؟ شوف محاسن الشريعة العملية. قالت الله ورسوله أعلم. مش دعوة، مش أنت قلت كذا آخر، بس اسكت أنت بس، الله ورسوله أعلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيتي أبي طلحة ثم دعا بالطعام فأتاه، فقال أدخلوا علي عشرة بعشرة. فدخل عشرة يعطيهم، دخل عشرة يعطيهم، دخل عشرة وادعوا بالبركة صلى الله عليه وسلم. وبعدما أكل الجميع أعطى الطعام، قال خذ يلا دخل أم سليم. كشفت أم سليم قالت والله ما أدري أكان أكثر قبل أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أعلم. وقد حصل هذا لجابر أيضا كما عند الدارمي، فإن جابرا أيضا دعا قليلا النبي وقليلا معه، فدعا النبي المهاجرين والأنصار فأقال لمرضي، فقالت أيضا الله ورسوله أعلم. وبارك الله عز وجل في الطعام. وهكذا فمكارم الأخلاق، فالكرم والجود من مكارم الأخلاق ومن شيم الصالحين. والشكر لله على ما وله من الإنعام وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومساعدة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليه. نعم يا أخواني، الزكاة، الزكاة تؤلف القلوب، الزكاة تشرح الصدور، الزكاة تقوي أواصر المجتمع. أنا لو رجل فقير الآن أمشي في البلد فأجد هذا لدى هذا مصنع، وأجد لدى هذا متجر، وأجد لدى هذا محل، وأجد لدى هذا كذا، وفلان يأتي لي بزكاة آخر السنة، والمصنع ده بيجي لي بزكاة آخر السنة، والدكتور ده بيجي لي زكاة آخر السنة، والمهندس ده بيجي لي زكاة آخر السنة. إيه اللي بيحصل يا إخواني؟ وأنا رجل فقير إذا مررت على مصنع قلت يا رب بارك، يا رب ما شاء الله، أيوة يا رب يكثر عربيات وكثر، ما أنت على كبر هذه التجارة والمصنع سيأتيك إيه؟ سيأتيك الخير وسيزداد نصيبك، فأنت شريك مع كل مع كل دكان، مع كل محل، مع كل مصنع. ولهذا إذا شب الحريق في محل سيقفز الفقراء أولا. أما إذا كان الناس يمنعون الزكاة ويبخلون بالأموال ماذا عسى أن تجد؟ إلا الدعاء ربنا يمحق البركة، ربنا ما يوريهم، يا رب أرسل على هذا نارا وشواظا، يا رب من لا تبارك له يا رب، وهكذا. ولهذا كانت الزكاة مواساة، فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغنى عنها المسلمون، وفيها دفع صورة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء بثوابه وتصديق موعوده. وأنا أجزم غير شاك أن أهل مصر لو أخرج الغني زكاة، ولو أخرج من وقع في كفارة كفارته، ولو تصدق أهل الغنى لما بقي فقير في مصر، ولن تبقى محتاج ثورات ولا مظاهرات ولا أي حاجة من بابي عايز ناكل، عايز نشرب، عايز نعمل. طبعا انت بس زكاتك، يلا طلع زكاتك، انا عندي ربع العشر، انت عندك ربع العشر، ده عنده نصف العشر في زراعته، انت طالع لك دلوقتي، انت رجل فالدم أرض قيل لك مثلا 3 طن رز، واخد بالك 3 طن يعني 60 مثلا شكار، 60 شكار عليهم كم شكارة؟ عليهم 3 شكات، عليهم كام؟ 3 شكات. من بيت واحد يطلع 3 شكات رز، وبيت تاني 3 شكات رز، في شكارتين، في 4 في 5 في 7 8 في 10 كده، بقى عندنا كام؟ 10 طن، 20 طن، 30 طن من البلد. عندنا كام فقير؟ كان فقير بحقه حقيقي، مش كان فقير مرتزق، مش كان فقير عاوز يجوز بنته مثلا ب70,000 جنيه، مش كان فقير عاوز يجيب مش لا، كان فقير فعلا، واخد بالك؟ هتوزع ال 10 طن 15 طن، ده بند ايه؟ زكاة الزروع والثمار، عندك زرعتين في السنة، زرعتين في السنة، تعال بقى زكاة الأموال عندك كل سنة، تعال زكاة عروض التجارة عندك كل سنة، تعال زكاة الذهب والحلي عند من يرى عندك ايه؟ تعال الصدقات التطوع، تعال صدقة الفطر الواجبة، تعال كفارات علي الطلاق ادفع، واخد بالك؟ والله ما انا جاي ادفع، لو دفعت الناس دي هتاخد منهم كام؟ 10 مساجين في 10 مساجين في 10 مساجين في 10 مساجين، هيدفعوا كام؟ تحرمي علي زي مراتي ادفع 60 مسكين، اذا عجزت عن الصيام او لم تجد عتق رقبة. يبقى لما تلم الحاجات دي كلها لن يبقى في تلك البلدة فقير، يعني وجود الفقر دلالة بخل الأغنياء. وانظر إلى الصوم ففيه تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته من طعام وشراب، احنا عندنا عايزين نشرب ناكل نشرب ناكل، فكان مشروعية الصوم لترك المباح وليس لترك الحرام. طعامك مباح، شرابك مباح، زوجتك مباح، فدربك الشرع على ترك المباح طاعة لله، فالذي دربك على ترك المباح طاعة لله أتقع في الحرام؟ إن نفسا تمرنت راضية بشرع ربها سبحانه وتعالى على ترك المباح فلا يمكن أن تقع في الحرام. أما الذي يقع في الحرام فهو لا يتورع عن شيء أبدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لي حرج في أن يدع طعامه وشرابه، ولهذا قال سبحانه لعلكم تتقون. وفيه أيضا تعود من النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص، كل عمل نادر له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال. وتعالى إلى الحج وما فيه من أسرار عجيبة من بذل الأموال وتحمل لمشق إخواني، الواحد دلوقتي يبقى عنده مثلا عزكم الله بهيمة، يقول أتمنى البهيمة دي مثلا، ويحوش يبيع البهيمة ويبيع كذا، كل ذلك من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام، ففيه بذل النفس. ولئن سألت المسلم عن أمنيته قال أحج إلى بيت الله الحرام، صارت أمنية عظيمة. ومن يحج كل سنة إلى بيت الله الحرام فأمانيه كل سنة أن يحج إلى بيت الله الحرام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وحيلك بس يا رب حجة كده وخلاص. لا يا أخي، الحجة بتجيب التانية والتانية بتجيب التانية، كلما ازددت حجة كلما ازددت تعلقا. سبحان من ربط أفئدة المؤمنين الخلص ببيت الله الحرام، فإنه لا يشبع منه أحد على كثرة تكرار. قال ففيه بذل المال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات. والله يا أخواني تجد الواحد، تجد الواحد يحمل أمة على ظهره سبحان الله، وهو راض مطمئن القلب، الذي ذهب إلى عرفة وذهب إلى مزدلفة وذهب إلى منى يجد هذا المنظر متكررا كل سنة لشيل أمه. والله يا أخوانا أرى الواحد لشيل أمه ماشي يفرح، فرحان فرحان مسرور أن أعانه الله على بر أمه وعلى حملها على ظهره. أين التعب؟ راح التعب. وإلا لو ضد الحج وجدت فيه مشقة وتعبا، ولكن لذة الطاعة سبحانه وتعالى تنسي المشقة والتعب، زي الاعتكاف ما هو مشقة، العبادات فيها نوع مشقة، لكن الأنس بالعبادة، الأنس بالله حال العبادة، واللذة بالطاعة تنسيك كل إيه؟ شيء، حتى لو تعرضت للمخاطر. ولهذا شيخ الإسلام لما ينقلونه من سجن إلى سجن ماذا قال؟ قال ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع إيه؟ أعدائي بي. ولهذا لابد من التعب والنصب، ينت تعبان في طلب العلم الشرعي على وفق منهج السنة والجماعة، ينت تعبان في تعيين لوحات وتمزيق اللوحات والجدي في البلدان والطرقات وبذل الأموال وغير ذلك، انت لازم تتعب، لكن في من تعبوه بحق وعلى حق، وفي من تعبوه على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك طلب لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته. اذبح يوم العيد، احلق يوم العيد، طف قبلها، اسعى، اذكر عبادات متنوعة، طواف، سعي، تلبية، لبيك اللهم لبيك، تكبير، ذبح، حلق، مبيت. واحفي مزدلفة يا اخواني، ينام على الارض، يا سلام، والحصر كده عمال يدخل في جنابه كده، يا سلام، لذة لذة لذة، وانت عمال تبحث عن مكان تقضي فيه حاجتك مش لاقي، تاخد لك ازازة وتروح في جنب كده، فين ممكن تصعد جبل او تدور عمود وكده، لذة. كل هذا لا تشعر بتعبه ولا بنصبه. والله يا اخوان، واذا قضيت حجك، والله يا اخواني، مع 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 غروب شمس عرفة، رغم التعب والنصب، مع غروب شمس عرفة تبكي العين ويحزن القلب، وإن لفراقك يا عرفة لمحزونون. مع مزدلفة، ليلة في برد أو في حر أو في كذا، يا أخواني الواحد عشان يدخل الحمام في المزدلفة عزكم الله يقعد 3 ساعات. تخيل قدامك 40 واحد، واخد بالك، أو 30 واحد، في 5 دقائق على الأقل، يبقى كام وانت واقف على رجليك، واقف على رجليك، واقف بقى تلبي، واقف تسبح، واقف تذكر، واقف تقرأ وردك، وهكذا تعب ونصب لكن تشعر بلذة. فإذا انقضى الحج وجاء موعد سفرك، كأنما وضعت قلبك في بيت الله الحرام، وفي وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم. المثال الثالث، ما أمر به الشارع وحسب من محاسن الإسلام، يعني انظر إلى العبادات وانظر إلى أصول الإيمان، وتجد العبادات موزعة يا أخواني عليك، على بدنك عبادة، وعلى قلبك عبادة، وفي مالك عبادة، فأنت عبد بكل أنفاسك. المثال الثالث من محاسن الشريعة، ما أمر به الشريع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. يبقى من محاسن الإسلام بعد أصول الإيمان وأصول الإسلام الاجتماع، الاجتماع. ولهذا الحزبي مبتدع، تقول يا شيخ لا يا شيخ، أصل المبتدع ده يا شيخ، احنا تعلمنا من الشاب وغيره المبتدع يكون مخالف في الأصول، إذا خالف أصلا يبقى مبتدع. نقول والاجتماع عندك أصل ولا ليس بأصل؟ لا يا شيخ، ده أصل الأصول. طب وينافيه، وينافيه التحزب والتفرق، يبقى إذا هذا خالف في أصل أو ما خالف؟ لا يا شيخ، خالف في أصل، فكيف هو ليس الأصل الواحد بل الأصول المتعددة؟ ولكن لا، لما جاءت على من تحب صعب ذلك عليك، فلما كان على غيرك كنت تصدر الأحكام، فجمعت كذا مبتدع لأن عندها حزبية، وجمعت كذا مبتدع لأن حزبية، فلما دعوت أنت الحزبية وصرت حزبيا اختلف الحكم. زي زمان كده كان نقعد في كل مجلس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون، لكن الآن هتقول بقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم مين؟ تبدأ بقى تغير وتلف ودور، أصل المصلحة وأصل المفسدة، أصل قلب المصالح وأصل الدولة إلى غير ذلك، تلف ودور، لأنك لا تجرؤ أن تقول ما قال الله في الكتاب وما كنت تقرره من قبل. أنت من قبل كنت تقرر مسألة الحاكمية تقول ما فيهاش خلاف أبدا، الحاكم غير ما أنزل الله كعابد الوثن على طول، لا يختلف اثنان في ذلك. فلما صرت أنت بقى في اللجنة الدستورية التأسيسية اللي تضعف الدستور، بل دلوقتي بقى يترجم للواحد، أما يجي واحد يخطب في بلد يوم يعرفوا به، ايه بقى التعريف؟ عضو مجلس الشعب، 2 عضو اللجنة التأسيسية الدستورية، 3 عضو اللجنة مش عارف الدعوية السلفية على مستوى الجمهورية. يبقى التعريف الأول انك عضو مجلس الشعب، تشرفنا عضو مجلس الشعب. جالك يوم يا سلفي يا ابو دقن تبقى عضو مجلس الشعب، جالك يوم وقال عضو بقى اللجنة الدستورية، يا سلام بقى، ده أفخم وأفخر دي بقى. جالك يوم تقول أنا عضو لجنة تحكم بغير ما أنزل الله، أنا عضو لجنة دستورية تضع ما بغير ما أنزل الله، مش ده اللي أنت بتكفر بيه امبارح يا ابني؟ ده حتى الحاكم يحكم بجاهل، ممكن الحاكم يحكم بجاهل، لكن الحظ الدستور ده مخ، ده مخ, ده مذاكر, ده بيجيب الحرف ويقعد يألف فيه. فإن كان بقى عالما وكان بيدرس الحكم غير منزل الله هنحكم عليه. ولهذا لو حكمنا عليهم بأحكامهم السابقة لما بقي منهم مؤمن, لكننا لا نحكم, سنرحمهم ونقول بين النوع والعين فرق, وبين الجاهل والعالم فرق. فيبقى إذن المثال الثالث من حجر الإسلام أمره بالاجتماع ونهيه عن التفرق. ولهذا أخواني الداعية الذي ترونه يدعو إلى الاجتماع عن التفرق هذا داعية على منهج النبوة. علامة صحة دعوة الداعية ألا يكون في حزب ولا داعية إلى حزب. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير, ده مش مخالف في أصل بقى. يعني الشيخ بيقول إيه؟ وعلى هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير, وقد علم كل من له أدنى, اسمع بقى الله يبارك فيك, وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر اللي هو الاجتماع, وما ترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية, وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه. تعرف قوة الصحابة في أي أخواني؟ تعرف لذة الصحابة؟ تعرف فضل الصحابة عند إيه؟ أنهم جماعة واحدة. تخيل يقتتل علي ومعاوية وهما جماعة واحدة. أنا سائلك سؤالا, جماعة معاوية كان اسمها إيه؟ وجماعة علي كان اسمها إيه؟ سائلك عن فكر علي وسائلك عن فكر معاوية, سائلك عن أصول علي وسائلك عن أصول معاوية, والسيف بينهما والأمة تتقاتل, لكنه نزغ نزغه الشيطان بتأول. ولهذا سمي معاوية وطائفة بغاة متأولين, متأولين. ولهذا قعدت الأمة قاعدة وهي الإمساك عما شجر بينهم, ونقول تلك أمة مش أمتان, تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعطوني كتابا ألفه علي في منهج معاوية, وأعطوني كتابا ألفه معاوية في منهج علي. ولهذا لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية اجتمع الناس قاطبة ولم يقل أحد منهم خلاف ذلك في عام سمي عام الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة سيختلفون, ومع ذلك كما جاء في الصحيح رفع ولده الحسن وقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فإن اختلفت الأبدان, أنا ممكن أنت بدأنا ونبدأنا وأنا منتحر ونحن سلفين أكسعك تكسعني, أشكك في المحكمة لفلوسي عندك تقول لا ده هي وصلتك, لكن المنهج واحد. فاختلاف الأبدان وارد, أضربك تضربني, أتهجم عليك تهجم علي, هذا يعني لا ينبغي, لكن قد يصل الأمر بتأويل, واخد بالك. أما المنهج واحد, أنا وأنت نقتتل, لكن لو يجي واحد يغزو منهجنا أنا وأنت عليه. ولهذا لما تحركت جيوش الأعداء في زمن معاوية قال لا لا والله والله لأجتمعن أنا وابن عمي عليك, اوعى تفكر. فالدين واحد والمنهج واحد مع اختلاف حتى الأبدان, لكن ما فائدة اتفاق الأبدان والمناهج مختلفة والأفكار متفاوتة؟ والحمد لله ديننا مش صعب يا أخوان ديننا. ولهذا أخوان السنة, السنة تحتاج إلى هداية. العلم بالسنة بسيط جدا, أنا قلت لك ورقة واحدة, لكن من يهدى إليها؟ من الذي يهدى إليها؟ من الذي يهدى إلى أصل الإيمان؟ من الذي يهدى إلى أصل الاجتماع؟ من الذي يهدى إلى أصل القدر؟ من الذي يهدى إلى أصل الصحابة؟ من الذي يهدى إلى أصل الأسماء والصفات؟ هو إيه يعني الحديث من الصعب علما؟ الأسماء والصفات نسمي الله بما سمى به نفسه وبما سمى به رسوله, ونصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. سطري. لكن فرق, فرق في هذا. ولهذا الأمر هداية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والله يقول إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى في قراءة، والقراءة المشهورة إن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة متواترة لا يهدى من يضل، لا يهدى. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. بهداية مش علم يا أخوان، مش علم الكلام ده. فهرس الكتب، انت لو تجيب اي كتاب سلفي هتلاقي لك ايه في الفهرس كده، في الفهرس ده الايمان بالقدر كده، الايمان بالاسماء والصفات كده، الايمان بعدم الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، الايمان ده في الفهارس. لماذا كثرت كتب الاعتقاد؟ شرح للاصول، واما الاصول فصفحه واحده تكفي، ومع ذلك الامه تختلف. قال: كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليه أحد سواه، إذ كانوا متمسكين بهذا الأصل والاجتماع، قائمين به حق القيام، موقنين به أشد اليقين أنه روح دينهم. يزيد هذا بيانا وإيضاحا المثال الرابع، وهو أن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحسن على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان، والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. الأصل الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. إيه والله يا أخوان، ولهذا أبو بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية كده. العقل يقول، العقل يقول لا، أننا أشرب خمرا فأسكر فأتكلم كلام من قد يضحك علي بسببه الصبيان. يوضح هذا الأصل ما هو محتوى عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوزيع الحق والصواب، وما هي عليه من الأحكام. نعم الفطر تقبل، ولهذا عدي بن حاتم لما جاء للنبي وكان فارا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ دين الإسلام دين الفطر، يضرك أن تصلي، يضرك تصوم، الزكاة، أنت لماذا بعيد عن الإسلام؟ أي شيء في الإسلام لا يوافق عقلك، صلة الأرحام، قسمة المواريث، رحمة بالصغار، احترام الكبار، مواساة الناس، دفع السيئة بالحسنة، السجود لله، عدم الشرك ودعاء الأموات. أي عقل يقول بأن الميت يملك جلب نفع أو دفع ضر وهم عن دعائهم معرضون؟ ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ ألا ترى منفذ الحزبية قدامك؟ كل حزب مردين فرحون، هذا يشكل هذا، وهذا يغور صدر هذا، وهذا يقاتل هذا، وهذا يقاتل هذا، إلى آخره. أما ترى هذا المسلمين اقتسموا وانحرفوا بسبب هذه الحزبيات. وحسن الانتظام، وأنا صلحت لكل زمان ومكان، فأخبروه كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. اكتب هذه القاعدة، شوف: أجمع وحقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. خد بالك، بس بشرط إيه؟ بشرط العلم النافع، علم سياسي نافع، علم ديني نافع، على وفق الكتاب والسنة. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل، وعلم أنه تنزل من حكيم حميد. المثال السادس: ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد. لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية، الجهاد عندنا مش لكسب أراضي وفقط أو لأخذ أموال، وإنما لهداية الخلق. ولهذا شرع للقائد إذا نزل بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا فالجزية، فإن لم يستجيبوا فالسيف بيننا وبينهم. لكن الدعوة قال إلى الإيه؟ إلى الإسلام. أنفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام. لازم الإسلام الأول، الإسلام هذا هو الجهاد، وهذا هو الجهاد الذي بالسيف والسنان. وعندنا نوع آخر من الجهاد هو أرقى النوعين، وهو جهاد الحجة والبيان، جهاد بالعلم، جهاد بالقرآن، جهاد بالرد على المبتدعة والمنحرفين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجهاد المبتدعة أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، وأما المبتدعة فإنهم يتسلطون على دين الناس. ولا شك أن دفع من يتسلط على الدين أعظم من دفع من يتسلط على البدن، على البدن. ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين، فالنبي قد قضى حياته كلها مجاهدا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما كان لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح، وهو جهاد الحجة والبيان. قال المثال السابع: ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع، أحل الله البيع وحرم الإيه؟ الربا، القائم على المعاوضة والقائم على الإرفاق، خذ السلعة بمال واصدق في البيع والشراء، لكن تعطيه مالا بمال زائد هذا مص لدماء الناس واستغلال للناس، والشريعة لم تأتي بهذا قط. فالشريعة قد شرعت الإيجارات والبيوع لاشتمالها على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معيشهم. ولكن الشريعة شرطت في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن تراض منكم. ولهذا أشتري بيتك بالتراضي، تبيعني بيتك بالتراضي، أبيعك السلعة هذه بالتراضي، فإن دخل الإكراه في البيع بطل البيع. ولهذا بيع المكره لا ينعقد، قال العلماء إلا إذا كان إكراها بحق. وهل في إكراه بحق؟ نعم، إكراه السلطان، أن يكره السلطان مثلا الذي عليه ديون ولا يريد سددها، يكره على بيع قطعة أرض عنده ليسدد ديون الناس، هذا إكراه، ولكنه إكراه بحق لأنه يتوصل بلا حق. أما الإكراه بغير حق فلا، لا لا عقد الزواج يصح بلا إكراه، ولا عقد البيع بلا إكراه، ولا إيجارات بلا إكراه، أي عقد لابد فيه أولا من التراضي. أيضا اشتمال العقود على العلم، العلم بالثمن والمثمن. ولهذا خذ السلعة يا عم وفيش بيننا فرق، يتوكل على الله ماشي مفيش بيننا فرق، لا يصح البيع. لكن يا عم هي بخمس تلاف بس، خذ بس توكل على الله، هي بخمس تلاف وما نجبرك إلا أنت. فلا بد من العلم بالثمن والمثمن. ولهذا العلماء يقولون لا يشترط التقابض، وإنما يشترط العلم، العلم بالثمن والمثمن، العلم بالسلعة وثمنها، لكن لا يلزم التقابض. بيعني السلعة بخمس تلاف ولو قبضت الخمس تلاف بعد سبع سنين مش مشكلة، خد الخمس تلاف على سلعة مش موجودة لكنها علمت بالوصف، أبيعك سيارتي بالوصف. فالعلم شرط وليس التقابض إيه؟ وليس التقابض شرط. ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما ترضى عليه شروط، كل ذلك منعا لإيه؟ للضرر والظلم من أقسام الميسر والربا والجهاد. ولهذا بعض الناس يقول يا عم خدها اليوم كوسين مع بعض، خد يا عم مفيش بينا فرق، وتيجي بكره خلاص روح يا ابني له اما تختلفها، روح له تجيب الخمس تلاف اللي عليه ثمن البتاع السلعه ديت، يوم راجل الخمس تلاف ده تتكلم في الناس كلها في الدنيا كلها بثلاث تلاف، ثلاث تلاف خمس تلاف امسك في بعض بقت محاكي. لهذا لابد من العلم حتى لو كان هذا الرجل حبيبا لك، حبيب لك اكرمه في السعر يا سيدي، لكن لابد ان تعلمه بالسعر. فمن تامل المعاملات الشرعيه راى ارتباطها بصلاح الدنيا والدين، اي والله يا اخوان، وشهد الله بسعه الرحمه وتمام الحكمه حيث اباح جميع الطيبات من المكاسب والمطاعم والمشارب وحرم جميع الخبائث، وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وقال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. المثال الثامن ما جاء به الشريعه من اباحه الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع اباحه الشارع وكل خبيث رديء حرمه الشارع. اعلم هذا جيدا، ان الشارع لا يبيح من فيه ما فيه مضره او مفسده. الدخان يا اخوان، الدخان مفاسد ولا مصالح؟ مفاسد، اذا حرام. وليس بلازم ان تقول ايه انا عايز نص يا عم الشيخ يحرم السجاير، هات لو النبي قال السجاير حرام امتنع عنها. نقول النبي قال لا ضرر ولا ضرار، تقول اهو ده في السجاير، اقول لك انا ده هو عين السجائر، السجائر مضره ولا ما مضره ولا نافعه؟ لا نافعه يا راجل، لا مضره، مضره. انا ما بكذبش عليك صراحه، انا بشرب بس انا بشرب محترم، يعني انا راجل محترم ما بكذبش. طيب كويس، انت محترم وقلت بانها بنيت على الضرر، اي نعم، وقد جاءت الشريعه برفع الضرر، بس مين نفسي يا شيخ وانا حر؟ انا ما ضرش غيري لكن ده انا نفسي الحر. من قال لك بانك حر في نفسك؟ من قال؟ قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم، قال تعالى ولا تلقوا بيدكم الى تهلكتي، لذا نفسي، لا ليست نفسك انما التي خلقها الله واوجب عليك ان تصنع لها ما ينفعها. طب تحب ان ولدك يشرب سجاير؟ لا. طب زوجتك؟ لا. ليه؟ لانها مضره، ولو احب ذلك لولدي اذا لا تحب ذلك لنفسك ايضا. فقامت الشريعه على هذا، ولهذا من يجادلك في شيء قل له طيب، قل له كما قال ابن عباس ارايت لو وضع ميزان وكان كف للحلال الطيب وكف للحرام الضار، تضع السجاير في اي كفه؟ الضار. وتضع الطعام الطيب الحلال اللحم في الحلال، تضع الغناء في الخبيث ولا في الطيب؟ في الخبيث، يضعه في الطيب. طب المخدرات في الخبيث، طب الزنا في الطيب ولا في الخبيث؟ في الخبيث. ولهذا حرم ما حرم الله شيء إلا وفيه مفسدة. ولهذا عندنا قاعدة عظيمة جدا عامة كلية، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة يعني غالبة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لما أمر الإسلام المرأة بأنها تكون سودة لبس السواد ما يظهر منها شيء، مصلحة حتى لا ينظر إليها أحد فيفتن بها، لكن لما خرجت النساء بالتبرج اشتهاها الناس. ما هو الشاب اللي فارغ ده اللي ما عندوش استقامة لما يشوف بقى بنت يعني أجمل نساء البلد ولابسة وعاملة وسوا، ماذا سيريد يا إخوان؟ يريد أن يصل إليها، أن يصل إليها، وبالتالي يقع الفساد ويقع الزنا ويقع انتهاك الأعراض والعياذ بالله. أما المرأة العفيفة المتسترة هتشتهي إيه؟ هتشتهي ثياب سود فيها لا بيضة ولا سود ولا حمراء ولا خضراء ولا حطة ولا مش حطة، ولن تتعي أي شيئا من هذا. ولهذا الزنا لا يقع دفعة واحدة، إنما الزنا قبل رؤية، نظر، لقاء، خضوع بالقول، خلوة، مصافحة، وهكذا حتى يقع الزنا. ولهذا قال تعالى في الزنا بالذات قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا، لم يقل الله ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا خطوات، من وقع في الخطوات وقع في الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العينين تزنيان وزنهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزنهما البصر، إلى أن قال وإن القلب يتمنى هذا، وإن الفرج يصدق ذلك أو يكذب. متى يقع الفرج؟ بعد مقدمات. ولهذا لما تغض بصرك يبقى خلاص، غضضت بصرك حفظت قلبك، أطلقت بصرك شوشت قلبك. ولهذا أخوان في أمر النساء لا تتلخصوا، فيش حاجة اسمها ده ابن عماه ده بنت عماه هسيبهم لوحدهم، ده أنا واثق من بنتي، ده لو بنتي في وسط راجل يا سلام، يعني أنت أوثق مثلا من بنتك أوثق من نساء النبي؟ قال تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، نساء النبي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيكون الحجاب طهارة لقلب عائشة ولا يكون طهارة لقلب ابنتك؟ لهذا يا إخواني الله الله في هذا الأمر احذروا. طيب الأمر المثال التاسع، ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك الظلم، فإن الله عز وجل قد حرم الظلم بين الخلق، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إن إيه إن قد حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر. شوف ضبط الإسلام الحق بين الولد والوالد، والله يا أخواني لولا الإسلام لما بر وحيد أباه، إنما النهاردة ابنك بيقف ساكت ليه؟ بسبب الاستقامة على الشريعة. ولهذا الولد الذي ليس على الشريعة لا يبالي بأبيه، بل قد يحبس أبيه ويضرب أبيه، وكم من الشباب يضرب الأب. ولهذا اوعى تمنع ولدك من تعلم الاستقامة والقرآن، اوعى تقول اوعى تمشي مع ناس السنيين، اوعى تشوفك مع السني يا ابن 60 سنة، اسكت يا راجل ده السني هو اللي بيجيبه لك يعني وديع، اسكت خليه يسمع الدروس ويعرف بر الوالدين وحرمة العقوق. انما ان ابعدت عن طريق الاستقامة ومنبع الهداية، فما الذي يرضعه ان يضربك؟ وما الذي يرضعه ان يعقك؟ ما الذي يرضعه؟ الله الرسول خوف الله لقد منعته من تعلم ذلك. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إنما تربي ولدك على الصلاح سوف يعرف الولد قدرك. من الذي أمر بمعاملة الجيران المعاملة الحسنة؟ إنه الشرع، إنه الشرع، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه سيورثه. من الذي أمرني بمحبة زوجتي والإحسان إليها؟ وإن وجدت منها عيبا حاولت إصلاحه، فإن أبت إلى أن يبقى عيبا ولم يكن قادحا في دين أو في عفة بل في شيء من أمور الدنيا، حملت ذلك على محاسن عندها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما في امرأة كاملة ولا في رجل كامل، وبالك لكن احمل السيئة على الحسنة. زوجتك ما شاء الله طيبة ومصلية وتقية وبتكرم قرايبك وكذا، بس هي حادة شوي، حادة أول ما تنرفزها حاول تصحح منها. فإن كان هذا عندها فعندها خير كثير، لأنك هتطلق ديت لأنها حادة شوية، هجيب واحدة تانية مش حادة وذيعة بس بليدة ولا مش عارف إيه وكلها عجين، فأنا يعني يجيب واحدة يجيب واحدة هتطلع الاثنين دول وتجيب واحدة كويسة بس بخيلة، هتطلع البخيلة تجيب واحدة بس مش بتكرم أقاربك، هتجيب واحدة هتطلع دول وتجيب واحدة بس ما بتصليش إلا إيه لما تكون موجود، بس تصحيها الفجر وتروح تصلي تيجي تلاقي السجادة مفروشة والنقاب عليها ولكنها نائمة أصلا، هي ما قامت، قامت بس جابت السجادة فرجدة وحطت خمارها عليه عشان لما تعود تجد الخمارة وتجد الايه. فإذا الذي سيحرك زوجتك دين، والذي سيحركك تجاه زوجتك دين. ولهذا إذا رفع الدين بين الجار وجاره، بين الزوج وزوجته، بين الابن وأبيه، لا تجد إلا الضنك في حياة المسلمين. ولهذا يا إخواني ضابط الحاكم والمحكوم، ضابط الوالد والولد، الزوج والزوجة، العامل والمستأجر، ضابط هؤلاء جميعا الدين. لو وجد الدين وجدت الحياة الحقيقية، ولو انعدم الدين انعدم كل شيء. هذا الرجل الذي يشتري أرضا فيجد بها كنزا يحمل الكنز إلى الصاحب إلى البائع، فإنما اشتريت الأرض لما اشتري الإيه الكنز ولا أحد يراه، وقد اشترى الأرض ومعها عقده عقد الأرض، والآخر يقول لا يا عم أنا بعتك الأرض وما فيها، لا أريد الكنز. هل مر عليك هذا قط؟ مر عليك واحد يقول لك يا عم 10,000 جنيه دول بتوعك يا عم، أنا ماليش دعوة، لا مش بتوعي. يقول له يا عم لا ده بتوعك أنت مش بتوعي، فخلاص تعال روح للشيخ نسأله. أيهم الذي يتخلص؟ مش أيهم الذي يأخذ، مش بقى صاحب اللسان القوي وصاحب الحجة ويحلف على المصحف ويحف. فقال القاضي لك ولد؟ قال نعم. وانت لك بنت؟ ايه نعم. خلاص زوج الولد للبنت وانفق عليهما من الكنز. الدين يا اخواني الدين هو الذي يحرك، الدين هو الذي يحرك. المثال العاشر، ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. قد أشار الله إلى حكمة ذلك بقوله لا تظنون أيهم أقرب لكم نفعا. لقد وزع الله التركة وقال في آيات المواريث قولا عجبا يحرك القلوب المؤمنة ويبعث بالنفس كوامنها الصادقة، حينما يكون مطلع الآيات يوصيكم الله في أولادكم. انظر إلى إرادة الله الخير للناس ولك في أولادك، لا تعطي هذا بعقلك وتمنع هذا بعقلك، ولكن طبق شرع الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. النهاردة دعاء معاصرون يقول لك لا المرأة زي الرجل، المرأة تطلع تشتغل وتعمل وممكن زوجها يموت وترك لها أولاد وكذا، لماذا لا تكون المرأة كالرجل؟ المرأة كالرجل، نحن في عصر الآن المرأة كالرجل. التسوية بين الرجل والمرأة، من قال لك بالتسوية بين الرجل والمرأة؟ والله يقول والرجال عليهن درجة، ويقول الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وجعل الله عز وجل المرأة مملكتها في البيت، وكفى بهذا للمرأة عظم مهمة، وجعل الرجل يسعى ويجد ويتعب ويذهب ويأتي. فكيف تسوي بين رجل المرأة وليس الذكر كالأنثى؟ والله يقول وليس الذكر كالأنثى، كيف تسوي بينهما؟ ثم أعلم يا أخي أن الله عز وجل لما يعطي الرجل ضعف المرأة فإنما أعطى المرأة نصفا خالصا لا حقوق فيه أبدا، إنما أعطى للرجل كمال النعم وضعف النعم لكن تعلق به حقوق. امرأة عندها 1,000,000 جنيه ورجل يتقاضى 200 جنيه، من الذي ينفق على الآخر؟ أبو 200 جنيه، أبو 200 جنيه. يبقى أنت حقك خالص، جالك نص فدان وأخوك له فدان، أخوك بقى هيعمل إيه؟ هيجوز عياله، أخوك ينفق على أخر، أخوك تتعلق أشياء كثير. لكن أنت جاك نصف فدان وأنت عند زوجك، لا زوجك يملكه ولا أخوك يملكه ولا أحد يملكه، نصف خالص. النصف الخالص قد يعدل بل قد يفوق بعض الأحيان الضعف للمرأة. فسبحان من شرع، وإن ربنا لا يسأل عما يفعل وعما يشرع. فانظر، ولهذا أخواني لبخل النفوس وشحها نجد أن الله فصل في الميراث ما لم يفصل في الصلاة. يعني في الصلاة أمرنا أمرا عاما أقيموا الصلاة، لكن لم يقل لا في القرآن أقيموا الفجر 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، ما بقى الله هذا أبدا، لما جاءت السنة ففصلت. أما الميراث فقد بين لنا الله عز وجل النصف والربع والثلث والثلثين والسدس، بين هذا لأن الله يعلم أن ذلك لو ترك لمخلوق فلم يعطي على وفق ما قدر الله عز وجل. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآيات. ولهذا لا يملك أحد أن يفصل في الميراث إلا أن يفصل على وفق الشريعة. إنما عمة الحج متولي ويا بنت يا قلة الأدب عيب، فيش حد بياخد في البيوت، مش حد يقف في العقار، انت ليك في الارض بس، عيب كده. اخواتك احتراميهم، او عمك الحاج ابراهيم يا بنتي مش اخوك بيرضيك كل سنه؟ مش بيجيب لك يا بنتي الاعياد؟ وبيجيب لك شويه رز في كل زرعه؟ خلاص ما انت عايزه ايه؟ هتاخدي راسك دلوقتي هيقطعك، يقطعني. يبقى الميراث مقابل الصله؟ من الذي شرع هذا؟ ولا الحكم بقى الثاني ايه؟ ماشي يا عم احنا نديها بالحلال بس تكرمي اخواتك شوي الى رب 10,000 ولاخواتك بايه؟ باربع. قال طب ما يبقى لرب 10,000 وعشان من اخواتها يبقى ب14. قال هو الواحد يكرم اخته ولا يقطع ايه رقبته؟ ان تركت الاخت شيئا من قبل نفسها ماشي، اما ان يكون ذلك رغما عنها ذاك ظلم ولا ينبغي ابدا. رجل عندنا بيقول لاخته بالسعر اللي عاوزه ارضاها بكام؟ ب3,000 جنيه. قالت يا اخويا 3000 جنيه ايه ده الايراد بكذا؟ قال لا شوفي هي الأرض هو حقك 3,000 جنيه، تاخديهم دلوقتي تاخديهم بعد 10 سنين، هم تلات أنا حطهم في الفريزر في أي وقت ما عايزاهم، هم في الفريزر في أي وقت عايزاهم تلاقيه. للأسف الشديد أو يكون البنت مثلا إيراد أو إيرادين ولا ماشي ديك إيرادين ماشي هقسمهم لك بقى على إيه 3 وحد، هنا وحدة وهنا وحدة، يعني كل وحدة يطلع لها إيه موضع قدمها. وهذا غلط ولا يجوز القسمة بهذا، ولذا احنا عندنا حاجة اسمها قسمة الضرار ما ينفعش القسمة فيها، بل لازم دي تخلص دي. يعني مثلا انا وانت نشترك في بقرة، انا نص وانت نص، انا عايز ابيع يا اخي انا محتاج لسه، يقول لك لا وانا مش عايز ابيع، طب اديني حقي. لا مش مديك حقك، عايز نص بقرة خد نص بقرة. انا باخد نص بقرة ازاي؟ فهنا لا، هنا بقى تلزم انت يا تشتري النص يا بيع النص ويجي واحد يدخل بالايه؟ بالنص، يا اما نبيعها وانت خد فلوسك وانا فلوسي واشتري انت بقى ايه؟ شيئا اصغر من هذا. يبقى ما ينفعش ان القسمه تضر بالايه؟ نعم، ودي بتحصل جدا يا اخوان. واحد ابوه سايب شقه، واحنا عندنا مثلا 4-5 عيال، يقول لك انا مش مدي لحد، عايز حق ابوه يجي يقعد، اقعد لك في حته. طب انا مش هقعد. لا، يل اما الكبير او اللي يسكن في الشقه ياخد الشقه بثمنها ويخلص اخوانه، او تباع الشقه يقسم. لا مفيش حاجه اسمها اللي عايز يقعد في ملك ابوه يقعد في ملك ابوه، فان هذا لن يستقيم ولن يكون، وهذه مماطله. نعم، المثال 11 ما جاءت به الشريعه من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. سبحان الله، تجد شوف الزاني لا يستوي الزناة في الحد، إنما هذا زان يرجم حتى الموت، وهذا زان يجلد وينفى. أما من تزوج ولديه امرأة عندها ما عند جميع النساء، فتخطى الرجل هذا الحد وزنى بامرأة وفجر، لربما كانت زوجته أجمل وأحسن، فإن حد هذا الرجم حتى الموت لضعف الداعي. أنت مش دقيق قوي، ما أنت عندك امرأة، تزوج تانية يا أخي، تزوج ثالثة يا أخي، تزوج رابعة، يبقى الداعي قل لهذا عظم العقاب. أما الشاب الذي قد يقع لم يتزوج وكذا، لكنه تعدى ما حرمه الله وكان ينبغي أن يصون نفسه، فلما تعدى جلد، فكان الجلد متوافقا مع الجرم، وكان الرجم متوافقا مع الجرم. وكان الرجم وليس القطع بالرقبة. لماذا الرجم؟ القاتل يقطع رقبته، أما الزني يرجم حتى الموت. لماذا؟ قالوا لأن لذة الزنا، احنا بنعاقبه على اللذة، تلك اللذة لم تكن في فرجه فقط ولا في ذراعه، إنما لذة الزنا لذة تخللت جميع بدنه، فوجب إيقاع العقاب على جميع بدنه. يبقى الراجل كل حد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما السارق فتقطع يده، فإنه الذي سرق بيده فتقطع اليد، وهكذا. فإن تدبرت الجرائم والعقوبات وجدت شرعا حكيما. أما الآن حينما نأتي إلى السارق نسجنه، ها، فلا تكون مصلحة السارق في السجن، لأنه بيدخل حرام عربيات، فيطلع حرام عربيات وخزن وبيوت، متدرب. يبقى احنا خرجنا ايه؟ وبعدين بيسرق النهارده، لو سرق مثلا 1,000,000 او 2,000,000 3,000,000 هياخد كم؟ يعني 3-4 سنين. هو انا لو بشتغل بره هجيب ايه يعني؟ ده الواحد بيفضل ينحف قلبه بره 12 سنه وينزل لو عمله شقه، يعني يبقى ربنا كرمه. وفي ناس بتروح اخر السنه بيجيب تذكره طيارته وب 2000 3 هدايا لايه؟ اللي معارفه واقاربه، ولكن الحمد لله ده انا بحج وخلاص الحمد لله. بس لكن لو علم السارق أنه ستقطع يده في ربع دينار، في ربع دينار. أتعلمنا ما ربع دينار يعني أخواني؟ قيمته كم؟ جرام ذهب 200 جنيه، 300 جنيه. لو سرق لقطعت يده. ولو علم الزاني أنه إن زنى وضبط أو توافر إقامة شرط إقامة الحد سوف يضرب حتى الموت لما تجرأ أحد. ولهذا قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، والمعنى ولكم في الحدود حياة يا أولي الألباب. ولهذا السجن لم يردع أحدا. المثال 12 من جهة الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان التصرف مضرا به أو بغيره، كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرماء. عندنا حكم اسمه الحجر. الحجر يعني لو واحد سفيه، ولد مثلا أبوه طارق له 2 مليون جنيه، ولد صغير، نقوم نسيبه ومحدش لا يوم يقوم عليه من يتصرف. طب بقى كبير عنده 20 سنة ولكنه لا يحسن التصرف، نحجر عليه ويتصرف له أهل رشد. ولهذا الحجر طارة يكون لمصلحة الشخص وطارة يكون لمصلحة الغير. فالحجر على مصلحة الشخص كالحجر على السفيه والمجنون والمعتوه عشان نحفظ له ماله، والحجر لمصلحة الغير كالحجر على الذي لا يسدد ديون الغير، عنده فدان أرض واخد بالك، وده له 5000 دولار 10000 دولار 20000 ولا يريد السداد، يوم الحاكم يجي يقول له خلاص انت كفيك نص فدان ونبيع نص فدان ونسدد الايه الغرماء. فحجر عليه في التصرف لمصلحة الغير، فطارة يكون الحجر لمصلحة الإنسان وطارة يكون لمصلحة الايه الغير. فسبحان من شرع هذا الشرع العظيم إرشاد للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. المثال 13 ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يوثق بها أهل الحقوق، يوثق بها أهل الحقوق. شرع الله ما يوثق الحق. أنا وأنت الآن أخواني طيبان صالحان، أخذت منك شيئا وأخذت مني شيئا ولم نكتب هذا، لا يدري أحد ما يفعل بالقلوب، فقد أنتكس أو قد ينالون منك شيء فأجحد حقك. فالكتابة الكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى إيه فاكتب، حتى ولو كان صالح اكتب يا أخي ورق، يمكن الصالح ده مات وابنه غير صالح لن يعطيك حقك، اكتب سجل. أنا أخذ من الشيخ حسين حاجة أدوات سباكة عنده وبقي علي 1000 جنيه، اكتب يا شيخ حسين في دفترك كده هو هشام البيالي 1000 جنيه يوم كذا، ما تقولش يا شيخ هشام لا يا عم والله يا عم، لا يا عم اكتب يا عم الشيخ هشام مات وابنه لن يعطيك حقك، انت مت يا اخي وانا لن اعطي ولدك حقه، اكتب. ودي تتنافى مع اننا الشيخ هشام، واذا تدينا امتثلنا امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا اخواني معظم المشاكل من هذا، الشيخ حسين يعمل لي سباكه، انا هتعاقد مع الشيخ حسين تعمل لي سباكه بالمواصفات الفلانيه وتجيب لي ادوات معينه وبثمن كذا واكتب ووقع، انا وانت اخوان، اكل في بيتك وتاكل في بيتي نعم، اثق فيك وتثق فيها نعم، لكن حتى يرفع الخلاف. ولهذا وقعت مصائب كبيره بين الاخوه بسبب هذا، دخل كده في اخ يعمل لك صنعه في بيتك، اتحدك لو ما اختلفت ما لم تكن عقود وكتابات. والامور بلاش انك انت تجحد حق اخيك، بس نسيت يا اخي نسيت، فلهذا اكتب هذا، اكتب هذا جيدا، اكتب هذا. القايمة وما القايمة؟ ليست وعليك ليست من الشرع، لا هي ليست من الشرع ولي خلاف الشرع. أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والله أنت الآن هتكتب على نفسك قايمة ب100000 جنيه، اكتب بنفسك قايمة ده شرط. أما يحصل بقى فرقة وبتاع وأبو البنت يقول لك هات القايمة، تقول له هو القايمة من الشرع؟ تعرف الشيخ فلان، يا شيخ فلان هي الآية من الشرح ينفع 100000 جنيه؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز بكذا. يقول لك طب وانت قبلت تتزوج ليه ب100000 جنيه؟ أما قبلت؟ نعم، وقنطار كمان، أو آتيتم إحداهن إيه؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ من شيئا. كتبت لها 4 فدين عندك، ولما هتيجي الطلاق 4 فدين ازاي؟ 4 فدين اديها لك؟ 4 فدين عقدا ونقدا.
مش انت اللي كاتب عليه عن نفسك؟ خلاص اربع فازين بحالهم. والله ما اعطتك امرأتك اعظم من افدنة الارض. هل تؤجر زوجتك الليلة بفدان؟ لا شيخ ما تقولش الكلام ده احسن ده نقطع الرقابي. خلاص عندك هي بقالها قد ايه؟ ولهذا ذكر الله بهذا الحق فقال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا. تذكر يا أخي ليلة كانت تحتك بكم يا أخي؟ المرأة العفيفة يا أخي المرأة العفيفة أن يظهر جزء من بدنها لأن تموت أهون عليها. وقد أعطتك ما لم وأردتك ما لم تري أبا ولا أما ولا أختا ولا أخا ولا أحدا. فلهذا تكون صاحب مروءة. ولهذا طلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان. أذكر هذا دائما. أنا أوخذ مرأتي في ساحة محكمة من أجل عدة أطباق أو الذهب بالفلوس ولا بالجرامات ولا لا يا أخي. أعطتني ما يفجر مروءتي عندي ولا أحوجها ولا أحوج امرأة أطلقها إلى أن تقف عند قاض أو تقف عند أو تكون عند محام أبدا. أيضا فالإسلام وثق العقود يا أخوان وثق وجعل الرهن الرهن إذا ما عندك تسدد وكذا من 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 التوثيقات أيضا الرهن. ولهذا العلماء يقولون الرهن توثيقة دين بعين. ممكن توثق دين بكتابة ممكن توثق دين بعين. خذ المحمول ده عم عندك لغاية ما سددك. خذ السرد عندك لغاية ما سددك. ده اسمه رهن توثيقة إيه؟ دين بعين. هذا من التوثيقة. لكن احذروا يا أخواني الإيصالات البيضاء. الإيصالات البيضاء الوصل الأبيض ده احذروه الله يكرمكم. هذا يدمر تدميرا. أخ ليه عند أخ 10,000 ياخد وصل أبيض؟ ليه؟ لكن أنت عايز تعمل 15 مثلا عشان لما يمنع أو كذا ماشي. لكن ما تروحش تعمل وصل أبيض تروح تعمله بمليون جنيه أو نصف مليون جنيه. الإيصالات البيضاء مدمرة وتؤدي إلى فساد عريض وقد تقع في يد آخر وقد تكون صالحا ويأتي ولده غير صالح فيضع فيه ما يريد من مبالغ. لهذا لا توثق دينك على العين وعلى الرأس. تزود شوية أجر محامي ولا ماشي. أما أزيد من هذا لا لا تتزوج بإيصال أبيض. مهرك كام؟ 20 نحطه 30-40 ماشي يضيع في المبلغ ماشي. وتكتب مع ورقة إنك دينك فقط 10 ماشي. لكن تقعد تدوق بنتك على وتاخد ايصالين ولا كده ابيض. طب بنتك معيبه. طب بنتك لما اجيبها بكرا عايز والله تقول لا تجيب لها حقوقها. ده بيت ده مش بيت. ده انت اللي تجيب لي اللي انا خسرته. لا خلاص اتحط ده وسط ابيض بمليون جنيه. يبقى لا يا اخوان اوعى حد يتجوز على ايصالات بيضاء ابدا. ايصال فقط ماشي. المثال الرابع عشر ما حتى الشرع علينا الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدنه فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر كالقرض والعارية. أقرض بس اسم قرض حسن. قرض حسن يعني إيه؟ يعني لا منفعة فيه. وخلي بالك لا منفعة فيه فكل قرض جر نفعا مش جر مالا. فالنفع عام من المال. أنا ممكن النهاردة كهربائي هديك 1000 جنيه تجيبهم لي بعد مثلا شهرين. بس بقى إن شاء الله تعالى يا محمد عندي اللمبة ركبها لي وبعد الخطبة خد يا عم أخد منك زي عم أنت صاحب إحسان علي. تعالى يا محمد اعمل كده. تعالى يا محمد اعمل كده. على ما تسدد 1000 جنيه يكون محمد اشتغل ب2000 جنيه. ما ينفعش ده نافع. ولهذا كل قرض جر نافعا مش جر مالا. المثال الخامس عشر الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر. فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر. فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حق من الحقوق. فإن أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق. ومن لم يأتي إلا بمجرد الدعوة حلف المدعي عليه. أنا دلوقتي بقولك يا الأخ اسمه إيه؟ أنا لي عندك يا محمد 1,000,000 جنيه. أنا يا قاضي لي عند محمد 1,000,000 جنيه. مش القاضي يقول اه انت الشيخ هشام مش تكذب ابدا، حكمت المحكمة بمليون جنيه. لا، بينتك ليك بينة؟ لا والله ما ليش بينة، انا كنت مديره بينه وبينه بس. لا، ما لك بينة؟ تشهد بهذا يا محمد؟ لا ما اشهد، ما اخذت منهم مليون جنيه. طب تحلف يا محمد؟ احلف والله ما اخذ مليون جنيه. خلاص، مالي انا مليون جنيه، ولو كنت عمر بن الخطاب، ولو انا عمر، فلا يحكم القاضي بدعوى الصلاح، وانما يحكم القاضي بالبينات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعطي رجال بدعواهم لادعى رجال اموال اقوام ودماءهم. ابي النهارده عليك 10000 جنيه، لا عليك معك. ولهذا شبه، شوف فائده الايه، توثيق الايه، الحقوق، توثق، قدم ورقتك وخلاص، حتى لو تاني حلف ما عاد يسمع له. فالبينة على المدعي واليمين على من ايه؟ نعم. ولهذا البينات تختلف. فجعل في مسألة البينة تبقى امرأة لو امور مثلا نسائية خاصة، وفي امور يبقى فيها شاهدان رجلان، وفي امور فيها 4 شهود رجال، وفي امور ينفع فيها رجل وامرأتان على حسب. المثال 16: ما جد الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. الشورى يا أخواني من محاسن الإسلام. والشورى ما هي؟ الشورى قائمة على استشارة أهل الحل والعقد، مش استشارة بقى الأمة كلها، أستشير المسلم والنصراني والصالح والطالح، لا، إنما أستشير أهل الحل والعقد. أنا في المسجد عايز أعمل شغل في المسجد، عايز أعمل كذا، أو مستشير رجلين ثلاثة اللي في إيدهم الحل والعقلاء. ولهذا جاء الإسلام بالشورى، ولم يأتي الإسلام بالديمقراطية. أولا، الديمقراطية إرجاع الحكم للشعب، وأما الشورى إرجاع الحكم لله. الشورى الديمقراطية تعارض النص. الشورى لا تكون في مورد النص. أنا ما أستشيرك أدي لابني كذا دون بناتي، لا، لأن هذا شرع نص، هذا نص. النبي يستشير نطلع ولا نطلع شيء؟ نعم، في منابره نص، اما النص فليس فيه شورى. انا ما استشير ايه رايكم يا جماعه نصلي بكره الفجر، ولا احنا تعبانين بلاش الفجر بكره يبقى الظهر، ها اللي موافق يا اخواني صلي الفجر يرفع ايده. لا، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها شورى. او حتى استشير اخين، لا، الشورى في غير مورد النص. الديمقراطيه تقضي على النص، لا تبالي بالنص، انما الشعب هو اللي بيضع النص وهو اللي بينقض النص، اما الشورى لا. الديمقراطية إرجاع لكل الشعب، أما الشورى إرجاع الأمر الذي ليس في نص إلى ثلة من الناس. ولهذا عمر جعل الخلافات في كام؟ 6. الناس بقى تصرح من 6؟ لا، 6 هم اللي اختاروا فيما بينهم. ولهذا كذب على الصحابة من قال بأن الانتخابات كمسألة عمر، كذبت عدو الله. فإن عمر جعل في 6 وأنت جعلت في 95 مليون، وعمر جعل في 6 موصلين بالجنة وأنت جعلت في 95 مليون النصراني واليهودي والعلماني والبوذي وكل الطوائف. الذي اختار عثمان رجل واحد فقد انتهت 6 على 3، وخرج عبد الرحمن من 3 علي وعثمان على أن يكون الأمر له، فعاد اختيار أمير المؤمنين عثمان إلى رجل واحد، وأما رئيسك كذا وكذا مليون من البشر. فكيف تجعل ما يكون ومضة عظيمة في جبين هذه الشريعة العظيمة حين يختار خليفة المسلمين، حين يختار أمير المؤمنين رجل واحد في الأمة، فيا أمة يصلح أن يختار قائدها وإمامها رجل واحد، كيف تقيس هذه بتلك؟ الشورى يحبها الله، والديمقراطية يبغضها الله، إذ يبغض الله الكفر والفساد والعياذ بالله. فالله أمر بالشورى ولم يأمر بأن الناس جميعا يكون عادل. الشورى ضبط للحق، والديمقراطية إلغاء لقاعدة الحق، لأن قاعدة الحق وضعها الله عز وجل، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، والديمقراطية وإن تطع أكثر من في الأرض ينفعوك، فنحن لا نأخذ إلا ما كان عليه أكثر أهل الأرض، والله يقول لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وما فيش حاجة في السنة الديمقراطية الإسلامية وديمقراطية مصرية وديمقراطية إيه غربية، الديمقراطية مذهبه معروف. وللأسف الشديد أول ما طلعوا في جريدة الحزب السلفي، أول جريدة، أول عدد، أول سطر بالخط العريض، تعرفوا ماذا قالوا؟ بعد إحنا بقى ما الشعب بقى اختار عشان الإسلام، أول خط حطوه إيه؟ قالوا كده بالخط العريض، رئيس الحزب يقول نعاهد الشعب المصري على أن نلتزم الديمقراطية ونسير في طريق الشور. فجمع بين المتناقضين، ولهذا كان أول عدد كله تناقض، ولهذا العدد الثاني راحوا جايبين على أول صفحة مقال وعملوا عنوان إيه بقى؟ أخطأ من شدة الفرح. فجابوا بقى الأخطاء اللي كانت في العدد الأولاني، يقول لك أصل الشيخ ما يقصوش، الشيخ فلان ما يقصوش، أصل الشيخ فلان ما يقصوش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. لا يا أخي، أخطأ من شدة الفرح، لا، أخطأ من شدة الانحراف، لما ما خلاص من شدة الفرح، الآن اللهم أنت عبد، أخطأ من شدة الفرح، رجل أناقض على رأسه وقد أيس من الحياة، فأراد أن يقول اللهم أنت رب وأنا عبد، فقال اللهم أنت عبد وأنا رب، لكن الرجل بيكتب ويقنن وعارف الحروف كويس أو عايش عليها مظبوط، وكان بينقدها قبل كده، واخد بالك، وكان بيعلمنا الناس، يقول لك يا عم اوعى تسمع حد يقول لك الديمقراطية دي حلال، الديمقراطية دي زي طبق المكرونة البشاميل، ينفع تعمل مكرونة بشاميل من غير مكرونة؟ ما تبقاش مكرونة بشاميل، اوعى حد يتحكى لك يقول لك ان الديمقراطية ممكن تحط بقى كده وبتاع، اوعى. جم هما بقى عملنا ايه طبق قد كده مكرونة بشاميل، ما فيش ولا حبيت مكرونة فيه، ولا حبيت، ولازم انت تاكله، واذا ما اكلتوش تبقى مخالف الناس، ويبقى انت فؤادي والناس فؤاد. ليه يا عم؟ مش اصل الواقع اتغير، الواقع اتغير. طب الواقع اتغير والشعب اتغير؟ ابدا. وراحت البشاميل. فالاسلام اتى بالشورى ولم يأتي بالديمقراطية. مثال سابع، السابع عشر، أن هذه الشريعة جاءت لإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد. يا سلام، وهذا الأصل في الكتاب والسنة، منه شيء كثير يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممتد للآخر ومعين عليه. الإسلام جاء ليسعد جسد وروح به. الغرب يا أخواني عندهم ماديات وعندهم وعندهم وعندهم، وقد يقول واحد يا سلام عند الغرب كذا، ما عدا الشريعة إن أسعدت أسعدت بدنا، أما الروح والقلب فغذاؤه واحد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا لا يمكن تجد غذاء يباع في محل من محلات الغذاء القلب، إنما الغذاء البدن هات هنا لحمة، هات هنا سمكة، هات هنا كذا، غذي بدنك، المحلات كثيرة والأسواق متعددة، لكن أنا أريد مادة لغذاء القلب والروح، هذا العضو الذي قال فيه النبي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا طرحت صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أعطني محلا يبيع غذاء للقلب، ليس إلا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والإيه والميت. المثال التاسع عشر، إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح كما سبق وبينا هذا، فلا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. المثال العشرون، نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه محترما مع تكلب الأعداء. انظر كده الفتوحات وانظر إلى تكلب الأعداء، ما أنفق الأعداء مالا أكثر مما أنفقوا على الكيد الإسلامي والمسلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يمكرون الليل بل مكر الليل والنهار يأمروننا أن نكفر بالله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طالع الفتوحات، طالع الإسلام في قوته، طالع تكالب الأعداء، طالع يوم الخندق حينما احتوش المسلمين الأعداء من كل مكان، فمن الذي صرفهم؟ إنه الله بالريح. طالع يوم بدر، طالع يوم مؤتة، طالع الفتوحات التي تسعت شرقا وغربا، أين ممالك فارس؟ أين ممالك الروم؟ طالع بقاء الإسلام إلى الآن رغم ضعف أهله. من الذي يتبنى الإسلام الآن؟ من كم الدعاء على وجه الأرض الصادقون؟ ومع ذلك الإسلام حقيقة تبقى وحياة تسري في الأرواح والأبدان، ولا تزال هذه الأمة، طائفة هذه الأمة ظاهرين على الحق. يا ربي أسأل الله أن يجعلني وإخواني منهم، لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا اوعى تقول ايه ده الناس على كلام كل المشايخ بيقولوا وبيعيدوا، لا، ينظر الى الدليل. وانا قلت لاخوانكم اما تيجي تحسب الناس، احسب الناس من لدن محمد والصحابه، اوعى تحسب الناس من اول 75 يناير وتقول الناس راحه في اتجاه وانتم في اتجاه، لا، الناس عايز تحسب حسبه صح، الناس من اول نبي والصحابه. وانظر، طلع عقيده البخاري، طلع عقيده مسلم، طلع عقيده ابي حاتم الرازي، طلع عقيدة أبي بكر أبي زرع الرازي، طلع عقيدة الثوري، طلع عقيدة الشافعي. اقرأ نشوف الناس مين، الناس مين، مش الهيئات الشرعية والجمعيات كل خمسة ستة يقول لك احنا جماعة مش عارف ايه، احنا الهيئة. تم عاد، انا لو عندي تلفزيون دلوقتي هنقي اي اربعة فيكم وهنحن الهيئة القائمة بالإصلاح المدني والمش عارف ايه، عاد ايه يعني، وتقول هيئة الإصلاح اجمعت وهيئة مش عارف ايه اجمعت، لا، انما الإجماع ما صارت عليه الأمة في عصور قوتها وفي عصور عنفوانها. ولهذا احنا قرأنا على إخوانكم في المعتكف معتقد البخاري اللي قال وهو يكتب، قال كتبت هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ، من 1000 شيخ. فقلنا يا من تترجم للبخاري ودائما البخاري والبخاري، إن أعظم حديث يروي البخاري ما يرويه عن الرجل أو الرجلين إذا كان طرق متعددة، أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، إذا كان الحديث طرق متعددة فقد يروي البخاري عن الرجل وعن الرجلين، ومع ذلك حديث البخاري على العين وعلى الرأس. وإننا لا نضلل من يقول بأن في البخاري أحاديث ضعيفة، لأن البخاري ثقة ثبت يروي عن الثقة الثبت، فنطعن في من يطعن في رواية البخاري عن رجل ونولع برواية البخاري لهذه الأحاديث وما هي مروية عن الرجل وعن الرجلين. والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كنا نثق جدا في رواية البخاري ومن خالفها وضعفها كان ضالا مضلا، فعلام لا نثق في عقيدة البخاري التي رواها عن أكثر من 1000 شيخ؟ لماذا تروي ما رواه البخاري عن شيخ ولا تروي ما رواه البخاري عن 1000 شيخ؟ يا من تترجم البخاري هل ذكرت عقيدة البخاري؟ يا من تشرح البخاري هل ذكرت عقيدة البخاري؟ إن أمتك في حاجة إلى عقيدة البخاري. إيه رأيك نحكم بين البخاري بعقيدته؟ والبخاري ليس واحدة، إنما يذكر عن 1000 شيخ، ولا البخاري كذاب حينما يقول أذكر عقيدتي عن أكثر من 1000 شيخ؟ كذاب، ليس بالكذاب، ومن كذب البخاري فهو الكذاب الضال المضل. ألا ترضين يا أمة الإسلام بعلمائك الآن وطلاب علمك وجماعاتك أن تقرأ عقيدة البخاري؟ إن من يدعو الأمة إلى أن يحكم بينه وبين الأمة عقيدة البخاري فقد أتى بالأمر النصف العد المستقيم. لكن أنا لا أدعو الأمة أن أحكم فيها مجلس الثورة ولا هيئة شرعية ولا غير ذلك، إنما نتحاكم إلى الله ورسوله بفهم سلف الأمة وهو مدى. خذ عقيدة الرازي أنا موافق، خذ عقيدة البخاري أنا موافق، خذ عقيدة الصابوني أنا موافق، خذ عقيدة البربهاري أنا موافق، خذ عقيدة مسلم أنا موافق، خذ عقيدة الثوري أنا موافق، ابن المديني موافق، سفيان بن عيينة، أي عقيدة إمام سلفي أقسم بالله رأسي تحت قدمي. لكنني أصرح لك قائلا يوم أن تمسك البخاري وتقرأه فلن تجد منه حرفا واحدا مما تقول في هذه القضايا. ولهذا أنا واثق أنك لن تمسك بعقد البخاري. أتحداك أتحداك من ترجمة البخاري أنك تصحح عقد البخاري. يا راجل أتحداك ما بلاش أسمي بقى وتنرفز يا راجل يا ابني بترجم البخاري. أتحداك أتحداك أن تصرع على قناة فضائية عقد البخاري. مش هتقدر. ولهذا احنا أول ثورة بنقول طلعوا كتاب سلفي واحد. انتوا كلكم بتوع تلفزيونات كلكم بتوع تلفزيونات وقنوات، أرأيتم كتابا سلفيا فتح أو قرئ؟ الجواب لا. إذن ليس ما يعرض هو الحق، ولو كان الحق لفتحت كتب أهل الحق. إنما الأمم لا عارفة بخاري ولا مسلم بس ولا وخلاص، ويتفق لكم في شهرتكم. لكن أهل السنة لا، ما يتكلموش من عنده كتب 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 بخاري مسلم ثوري ابن المديني وهكذا أبدا. يظهرون الكتب مش يوزعوا ككولة ثوار ثوار إلى آخر المشوار، ولا ثوار أحرار آخر المشوار. لا لا، عندهم هو أفرحهم الضر المختصر في محاسن الدين الإسلام، اعتكافهم عقدت البخاري ومسلم، نسأل الله يميتنا على ذلك ونحيانا على ذلك إلى أن نلقى. ما عندنا شغل كده، ما عندنا شغل كده. كلم يا سواء، فانظر إلى هذا. وإنما النظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها يا الله وكثرة ضغينها، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكيف ألف وجمع قصيهم لدانيهم وأزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها. يا سلام يا سلام، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمر القرشي، كل في صف واحد. ولما يرى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان قال قم فعلم بلالا فإنه أندى منك صوتا. الذي رفع أول أذان في الإسلام عبد الحبشي، الذي رفع أول أذان في الإسلام عبد الحبشي، عبد الحبشي رفع أول أذان. ولما قال عظماء العرب لما أسلموا وقالوا لرسول الله ما لك يجلس معك الفقراء، اجعل لنا مجلسا لا نجلس مع خباب ولا بلال ولا كذا، وكاد النبي تأليفا لقلوبهم أن يوافق، فأنزل الله عز وجل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نعم. وكان أبو فروطا ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحون قطرا قطرا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم، أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعد. ففتحوهما وما وراءهما بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم. ولهذا عندنا الجهاد مش كلام عن منابر والأمة لازم تجاهد ويزروا إخواننا. طب وانت قاعدين ليه؟ اطلع توكل على الله. ولهذا اللي يقول ولا يلزم ولي أمر ولا يلزم واطلعوا جاهدوا، قول له تعالى إيدي في إيدك، أنت أفضل مني، أنت خطيب، يلا تعالى نروح فلسطين، تعالى نروح الشيشان، تعالى نروح هنا أو هناك، تعالى معي تعالى معي. نعم الجهاد حق، ولكن الجهاد لابد أن يكون بشروط وضوابط. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال. عمل صالح، لازم الأمة تكون على الصلاح قبل أن تقاتل كما كانت أمة الصحابة رضوان الله عليهم. فصار هذا يعد من آيات الله. وبوب البخاري أيضا قال باب إن استعانة الإمام بالصالحين والضعفاء. يجي الإمام طالع جاهد يشوف بقى إيه الرجال الصالحين والضعفاء والمساكين، لقول النبي إنما تنصرون وترزقون بصالحيكم وضعفائكم. فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته. الله أكبر يا إخوان. قامت فرنسا على حرب الحجاب والإسلام فغزا الإسلام والحجاب، قامت أمريكا على حربه فغزا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، روسيا الاتحاد السوفيتي في زمان المضى قام على حرب الإسلام ووحد الدين، فأنبت الله عز وجل من يوحد الله سبحانه وتعالى. لله شأن في عباده، جعل تحت فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، جعل مثلا يضرب الذين آمنوا، ضرب وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، ولا إيه للذين آمنوا
امرأة فرعون.
فلو كان الإسلام يضمحل ولو كان الدين يرفع بقوة الأعداء لرفع يوم أن هاجر النبي وحده مختفيا في الغار، ولكن انظر إلى ثقة النبي يوم أن لحق به سراقة بن مالك وفي الغار ماذا قال، والفرس يسيخ في الأرض ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره لو أسلمت للبست تاج كسرى، وهو مصطلح في الغار ويحفر في الخندق يبشر الصحابة بفارس والروم. ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء، على محق وإبطال بالكلية من آيات هذا الدين، وأنه دين الله الحق، فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه، ولا قبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا المثال 21، دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق. فهذه الرسالة يا إخواني رسالة مهمة توضح عظمة الإسلام وعلو شأنه، وأن الإنسان يفتخر بحق بهذا الدين، ويفتخر بحق بالانتساب إلى النبي والصحابة، ويفتخر بعزة الإسلام في زمان ضاع معنى الإسلام عند كثير من المسلمين. ولا عزة لك يا أخي إلا بالتمسك بالإسلام التمسك الصحيح، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لابد أن نعلم أن عزة الإسلام لن تكون في التخلي عن الإسلام وأصول الإسلام، وأن عزة الدعوة زي اللي يقولك أنا داخل حزب عشان إنه هو كلب الدعوة. يعني إيه كلب الدعوة؟ يعني حارس الدعوة، حزب ده حارس الدعوة كلب الدعوة. من الذي يحرس الدعوة؟ ومن الذي يضمن الدعوة؟ من الذي حرص الدعوة في زمن محمد بن عبد الله؟ ومن الذي حرصها في زمن الصحابة؟ ومن الذي حرصها في زمن التابعين؟ ومن الذي حرصها وإلى الآن على كوكب على هذا الكوكب؟ من الذي حرصها؟ أيحرصها حزب يخالف الإسلام؟ أيحرصها حزب يخالف الإسلام ويتخلى عن الإسلام؟ إن هذا لهو العجب العجاب، تأبون إلا الضلال والانحراف، لا تريدون النجاح في نقطة واحدة. سبحان الله، حتى الحزب صار كلبا للدعوة. وهل فرق بين الدعوة والحزب؟ أبدا أبدا، ليس هناك فرق بين الدعوة والحزب. ولهذا أنا أدعو إلى ديني بدعوتي بخطبتي بولدي بمالي بثيابي بمظهري بكل شيء في جوارحي، أدعو إلى الإسلام ولا أتخلى عنه، وأعلم أن بركة الشريعة لا تكون إلا في امتثال الشرع، لأن بركة النصر للنبي والصحابة ما كانت إلا يوم أن أعلنوا الامتثال لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم الخندق وقد رأى ما رأى، فقال لهم أنني أريد أن أعطي بعض القبائل شيئا من تمر المدينة حتى يرجعوا عنا يفك هذا التحالف. فقالوا يا رسول الله، شيء أمرك الله به؟ يعني أن تعطي بعض الثمار وبعض التمر لهؤلاء شيء أمرك الله به أو تفعله أنت أو تفعله من أجلنا؟ قال بل شيء أفعله لكم، لم يأمرني الله ولا أنا أراه لنفسي. قالوا يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وكفر وشرك، وما كنا نعطيهم يا رسول الله من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، يعني ضيافة أو بيع،
أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. فيا أخواني العزة في الشريعة، يا أخواني العزة في الدين، يا أخواني العزة في الاستقامة، العزة في السنة. اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فلابد أن نعلم معنى الإسلام ومحاسن الإسلام، محاسن السنة، محاسن منهج النبي والصحابة، حتى تقوى عزائمنا ولا تلتفت إلى أي مكاسب على وجه الأرض، فهو خسران مبين إذا كان ثمنه الابتعاد عن شريعة رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع ولسان الذاكر، كما سأله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن ينعم على إخواننا العروس، إخوانينا العروسين وابنتينا العروسين أيضا. نسأل الله عز وجل أن ينعم عليهم جميعا بالسعادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهم الخير صبا ولا يجعل عيشهم كدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.